الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح زاد المستقنع، وينعقد في ليلة السابع من شهر ربيع الأول عام 38 و400 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه: باب صفة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن ما يتعلق بشروط الصلاة انتقل بعد ذلك لذكر صفتها موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه أصحابه، فقد جاء أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، تناسب أن طالب العلم يعرف صفة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفقهاء عادة في هذا الباب يريدون الأركان والواجبات والمستحبات، وقد يشيرون في هذا الباب للمندوبات، ثم في الفصل الذي بعده يبينون ما هو الركن وما هو الواجب وما هو المسنون من الصفة المتقدمة.
يسن القيام عند قدم إقامتها.
نعم، بدأ المصنف بأول مسألة فيها، وهو قوله يسن القيام، أي يسن قيام الجالس. وقوله يسن القيام يشمل الإمام والمأموم كما سيأتي بعد قليل. عند قدم إقامتها، أي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند إقامة الصلاة. فقوله من إقامتها، أي عند قول المؤذن هذه اللفظة من الإقامة. وقول المصنف إنه يسن، الدليل على ذلك عدد من الأمور، أولها ما جاء عند البزار والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى أن بلال رضي الله عنه كان إذا قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد فأنكره، أي قال إنه منكر، وذلك أنه قد تفرد به حجاج بن فروخ، وهذا متكلم فيه باتفاق المحدثين، بيد أن هذا الحديث قد عمل به أصحابنا لسببين. السبب الأول أنه لم يرد معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني عمل الصحابة بحكمه. وقد أشار لهذين السببين الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال: وإن كان هذا الحديث فيه لين، فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث يخالفه، وقد اعتضد هذا الحديث بعمل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بذلك ما جاء عن أنس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا جلوسا فلا يقومون إلا إذا قال المؤذن قد من إقامته، أي من قوله قد قامت الصلاة. وهذا الفعل كان مشتهرا بين الصحابة رضوان الله عليهم بل والتابعين بعدهم، فقد نقل ابن المنذر والحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليهما إجماع أهل الحرمين على استحباب أن يكون نهوض من حضرته صلاة الجماعة عند قد من قد قامت الصلاة. ونحن نعلم أن التحقيق في مذهب الإمام أحمد أن إجماع أهل المدينة وإجماع أهل مكة هو دليل استئناسي وليس دليلا لإثبات الحكم على سبيل الانفراد، ولذلك أحمد احتج بفعل أهل مكة في ختم الصلاة، في ختم القرآن في الصلاة. إذن المقصود من هذا أن قيام ونهوض من حضرته صلاة الجماعة سواء كان إماما أو مأمون مستحب عند قد، بل قد بالغ بعض فقهائنا فقالوا إنه إذا حضر المصلي إلى المسجد وقد حضرته الإقامة ولم يكن جالسا فيستحب له الجلوس لينهض عند قول قد، من باب التأكيد على هذه السنة وأنها لا تفوت. فقد دخل المرء عند الإقامة فيجلس حتى يسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة ثم ينهض، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى يسن القيام، المراد بقوله يسن القيام أي للإمام والمأموم معا إذا كان في المسجد، لكن يستحب أن يتقدم الإمام على المأموم فيقوم الإمام أولا ثم يقوم المأموم بعده. وعندنا هنا مسألة، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى أطلق الحكم فقال إنه يستحب القيام عند قد من إقامتها، ولم يفرق بين حالة وحالة. والمشهور عند المتأخرين تقسيم الحالات إلى ثلاثة صور، الصورة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، طبعا المأموم قطعا في المسجد، لكن أن يكون الإمام في المسجد وأن يراه المأموم، فحينئذ يستحب أن لا يكون قيام المأموم إلا بعد قد، فإن كان الإمام جالسا فيستحب أن ينتظر الإمام حتى يقوم ثم يقوم بعده، وإن كان قائما قبل الإقامة فالسنة أن لا يقوم إلا عند قوله قد قامت الصلاة. الحالة الثانية إذا كان الإمام خارج المسجد، فهنا نقول إنه مستحب أن لا يقوم المأموم حتى يدخل الإمام ويراه المأموم، وإن تأخر ذلك عن الإقامة، أي عند قوله قد من الإقامة. ودليل ذلك ما جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقوموا حتى تروني، وهذا يدل على أنه أو حمل عندهم على أنه إذا كان خارج المسجد. الحالة الثالثة فيما إذا كان الإمام في داخل المسجد لكن لا يراه المأموم، فللمتأخرين طريقتان، فالذي مشى عليه في الإقناع أن المأموم يقوم وإن لم يرى الإمام ما دام الإمام في المسجد، وخاصة هذا واضح في المساجد الكبيرة والحرمين وغيرها. وذهب أو ظاهر كلام المنتهى أنه لا يقوم إلا أن يرى الإمام إن كان يمكنه أن يراه، إن كان يمكنه أن يراه بأن كان في الصف الأول أو كان المسجد صغيرا فينتظر حتى يرى الإمام، فقد يكون الإمام بين الصفوف جالسا فينتظر حتى يراه قائما. والحقيقة أن قول صاحب الإقناع أوجه، وخاصة مع سعة المساجد وخاصة في الحرمين وغيرها. إذن أصبح عندنا ثلاث صور في هذه المسألة وليست صورة واحدة كما أطلق المصنف. ولذلك فإن المتأخرين من الشراح في كلام المصنف بعضهم ذكر أنه من باب فوات القيد، وأن كلام المصنف لا يخالف ما ذكره المعتمد، وهي طريقة الشيخ منصور في شرحه. وبعضهم قال بل إن المصنف خالف المشهور من المذهب وإنما ذهب إلى الإطلاق، وهذه طريقة ابن فيروز في حاشيته. نعم.
وتسوية الصف،
قال وتسوية الصف، والتسوية مستحبة للإمام والمأموم معا، كما أن القيام متعلق بالإمام والمأموم معا، ولكنه في حق الإمام آكد. وتسوية الصف يكون إما بالقول وإما أن يكون بالفعل، فالقول كما جاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا واعتدلوا وغير ذلك من الألفاظ، وهي تقريبا سبعة ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالفعل فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسويهم بيده عليه الصلاة والسلام. والأمور المتعلقة بالصف والسنن المتعلقة بالصف هي خمسة أشياء أوردها بعض فقهاء المذهب. أولها أو مردها إلى أمرين: الاجتماع والانضمام، وعلى الاستواء والاستقامة. وهذه الأمور الخمسة هي تعديل الصف بحيث يكون الصف مستقيما غير معوج، ويحصل ذلك بالمحاذاة بالمناكب والركب، وليست العبرة بمقدم الأصابع. الأمر الثاني يكون بالتراص، وكلاهما متعلق بالاستواء، والتراص يشمل سد الفرج وسد الخلل بين الصفوف، وقد كان الصحابة يبالغون في ذلك حتى يلصق الرجل رجله برجل صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، كما جاء في حديث النعمان. الأمر الثالث المتعلق بالصفوف وهو تقارب الصفوف، وفقهاؤنا يقولون يستحب أن تكون الصفوف متقاربة، وأقل التقارب أن يكون سجود الصف الثاني أي المؤخر خلف مقام الصف المقدم، فكلما تقاربت فإنه أنسب، إلا أن يكون فيه أذية إما للصف المقدم أو الصف المؤخر فإنه ليس مشروعا حينذاك. وأما البعد والزيادة على ثلاثة أذرع فإنه لا يمنع بطلان الصلاة أو لا يمنع صحة الصلاة، خلافا لمن قال من ذلك من بعض المذاهب الفقهية. الأمر الرابع فيما يتعلق بالصفوف هو تكميل الصفوف بأن يكمل الصف الأول فالأول، وهذا أيضا يتعلق بالدنو من الإمام. الأمر الأخير وهو ممن المستحبات عند الفقهاء وهو قضية توسيط الإمام، فيستحب توسيطه. نعم.
ويقول الله أكبر
نعم قال ويقول، أي ويقول الإمام ثم يتبعه المأموم على سبيل الوجوب، ويكون قوله ذلك بعد الفراغ من الإقامة، وهذا هو المستحب، وهذا من باب الإشارة لخلاف أبي حنيفة، وبعد تسوية الصف إن لم يكن الصف مستويا بالأمور الخمسة التي أشرنا لها قبل قليل. قال يقول الله أكبر، الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير. وقول الله أكبر فقهاؤنا يقولون لا يقوم غيرها مقامها، وبناء على ذلك فإنه لا بد من النطق بها ولا يجزئ عدم النطق. والأمر الثاني أنه لا يصح الزيادة عليها، فلو قال الله الأكبر فإنها لا تجزئ، ولا يصح إبدال كلمة في كلمة، فلو قال الله أعظم لم تنعقد صلاته، وكذلك لو نقص منها إما حرفا كاملا أو نقص لفظة من اللفظتين فإنها لا تجزئ كذلك. وكذلك أيضا عندهم لا تجزئ بغير العربية، ولا يجزئ فيها التنكيس وإن صح المعنى، فلو قال الأكبر الله فإنها لا تنعقد صلاته، فلا بد من الإتيان بها بهذه اللفظة، إذن لا يقوم غيرها مقامها. وقد ذكر أهل العلم في صفة هذه اللفظة أحكام كثيرة محلها في هذا المكان وفي الأذان، وتقدم الإشارة لبعضها. نعم.
رافعا يديه،
قال رافعا يديه، أي يستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند مواضع ثلاث أو موضعين اثنين، سيأتي ذكرهما إن شاء الله بناء على الخلاف في هذه المسألة. عندنا في مسألة قوله رافعا يديه مسائل سيذكرها المصنف، لكن المهم في وقت هذا الرفع متى يكون. نقول القاعدة عند فقهائنا أن رفع اليدين في التكبير سواء كان في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال التي يشرع فيها رفع اليدين، أنه يستحب أو إن محلها هو أن يكون مع التلفظ بالتكبير، مع التلفظ. وبناء على ذلك فإنه لو فرغ من التكبير فإنه يسقط استحباب رفع اليدين، لأنه يكون رفعا لليدين بعد محلهما. والدليل على ذلك قالوا لأن أغلب الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه رفع يديه مع تكبيره، وأما ما جاء في بعض الألفاظ أنه رفع ثم كبر أو كبر ثم رفع، فهذا محمول على ابتدائه رفع اليدين وأن يكون ختمها مع التكبير، أي في ألفاظ التكبير، أو العكس بأن يبتدئ ثم يكبر، بأن يكبر ثم يرفع يديه في أثناء التكبير ويكون ختمها بعد ذلك. هذا عند فقهائنا، فلا بد أن يكون رفع اليدين مع التكبير لأن هذا متعلق به، فلا بد أن يكون معه. نعم.
مضمومتين أصابع.
قال يستحب أن تكون يديه عند التكبير، وما في حكم التكبير كالسجود أن تكون مضمومتي الأصابع. الدليل على ذلك أنه قد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر نشر أصابعه، وهذا الحديث إذا نشر أصابعه أشكل على بعض أهل العلم، فبعض أهل العلم ظن أن هذا الحديث معنى أنه نشر أصابعه أي فرقها، وقد كان الإمام أحمد يظن هذا المعنى ثم قال استبان لي خلاف ذلك، وأن معنى نشر أصابعه أي ضمها، لأن في لسان العرب قد يطلق النشر على الضم وعلى التفريق. ولذلك فإن الترمذي حينما روى هذا الحديث في سننه قال إن هذا الحديث خطأ بناء على معارضته الحديث الثابت عن أبي هريرة أنه كان يمد أصابعه، إذ من مد أصابعه فإن من لازم المد أن تكون الأصابع مضمومة، فإن كمال المد يكون فيه ضم الأصابع، ولكن أحمد قال على صحة هذا الحديث واحتماله فإنها محمولة في لسان العرب على الضم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه قد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن موضع اليدين في السجود كموضعهما في التكبير، وقد جاء من حديث وائل وغيره أن اليدين في السجود تكون مضمومة فكذلك تكون في القيام. والقاعدة عند فقهائنا وعبرت فقهائنا خلافا لمن قاعدة الشافعية أن اليدين في الصلاة كلها تكون مضمومة إلا في موضع واحد يستحب فيها التفريج، وهو الركوع، بخلاف الشافعية فإن عندهم قاعدة أن اليدين في الصلاة كلها تكون مفرجة إلا في مواضع معدودة، ذكر هذه القاعدة بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور. نعم.
ممدودة حذو منكبيه كالسجود.
نعم، قال ممدودة أي الأصابع، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر مد يديه عليه الصلاة والسلام، أو كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام مدا. قال نعم حذو منكبيه، حذو منكبيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، فإذا كبر فأنه كان يرفع يديه بالتكبير، وإذا رفع يديه جعلها حذو منكبه، وهذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر، وثبت في بعض طرق حديث وائل، وثبت من حديث أبي حميد الساعدي، وكان أبو حميد الساعدي حدث هذا الحديث بمحضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن فقهاءنا قالوا إن السنة أن تكون اليدان حذو المنكبين. وأما الحديث الذي جاء من حديث مالك بن حويرث، وفي بعض ألفاظ طرق حديث وائل بن حجر أن يديه كان يحاذي بهما أذنيه، فقالوا إن هذا الحديث الأغلب مما حكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، وأما حديث مالك فقد رواه باعتبار ما رأى، فإن من حاذى منكبيه على الصفة سأذكرها بعد قليل فستكون أطراف أصابعه محاذية لأذنيه، ولذلك فإنهم عبروا بأن السنة إنما هي محاذاة المنكبين. طيب، قول المصنف حذو منكبيه، أولا المراد بالمنكبين قالوا المراد به المفصل أو المجمع الذي يكون جامعا بين عظم الكتف وعظم المنكب أو المنكب، فهذا بين عظم الكتف وعظم العضد، لأن المنكب هو أو المنكب هو الذي يجمع بينهما وهو المفصل الذي يكون في ذلك. طيب، قوله حذو، ما المراد بالحذو؟ الأصل أن المحاذاة هي المقابلة بأن يكون مقابلا لمنكبيه، وهذه المقابلة قد تكون بأطراف الأصابع، وقد تكون بوسط الكف، وقد تكون بأدنى، والمعتمد عند فقهائنا أن السنة في المحاذاة أن تكون المحاذاة بوسط الكف، نص عليه غير واحد منهم الشيخ تقي الدين في شرحه العمدة. إذن فالسنة أن تكون المحاذاة بوسط الكف، ومن فعل هذه الهيئة في المحاذاة فإن أطراف أصابعه ستكون محاذية لأذنيه، وحينئذ فإن ذلك يكون من باب اجتماع الصور، من باب اجتماع الصور. ومع ذلك يقول فقهاؤنا يجوز للحاجة أن ينزل بيديه عن المحاذاة للمنكب أو يرفعها، كأن يكون المرء قد صلى ويداه في جلباب أو يداه في كوت ونحو ذلك، ولا يستطيع إخراج يديه أو في فروة أو بشت، فيرفع بحسب ما يسمح له العباءة التي على منكبيه. نعم. ثم قال الشيخ قال كالسجود، كالسجود، دليل ذلك ما نقلت لكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث نعم ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه، هذا يدل على أنه يجعلهما على هذا الهيئة. وقد جاء عند الترمذي من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه في سجوده حذو منكبيه. إذن فقول المصنف كالسجود أي أن الأحكام التي تثبت في السجود تثبت في تكبيرة الإحرام من وضع اليدين وهيئتهما من حيث المد وعدم الضم، وكذلك العكس موافقة لحديث ابن عمر. نعم.
ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين.
نعم، قول المصنف ويسمع، الإسماع هو يكون بالتلفظ، والتلفظ كما مر معنا في غير هذا الموضع له عند الفقهاء خمس درجات، وإسماع الإمام درجتان أو حكما، إسماع يكون واجبا وإسماع يكون مستحبا. فأما الإسماع الذي يكون واجبا فقال بعض فقهاء المذهب إنه ما يسمع به نفسه، فيلزم أن الإمام يسمع نفسه وكذلك المأموم، وقال بعضهم وهذا مشي عليها مرعي، وقال بعضهم إنه لا يلزم أن يسمع نفسه، لا يلزم أن يسمع نفسه، وإنما أن يتكلم، لأن إسماع النفس معنى زائد عن الكلام، معنى زائد عن الكلام فيكون داخلا في الجهر. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي أشار لها المصنف، وهو الإسماع أو الجهر المندوب والمسلم. فقال ويسمع الإمام من خلفه أي ندبا، هذا النوع الثاني المندوب، فيستحب للإمام أن يسمع من خلفه. والمراد بذلك أي أقل ما يسمع من خلفه أن يسمع الأقربين منه ولو اثنين الذين يكونون دارين منه، هذا هو أقل ما تتحقق به السنية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيسمع الناس خلفه ذلك، ولم نقل إنه واجب أن يسمع من خلفه، لأنه كان في عهد خلفاء بني أمية اعتاد أمراء الجند أن لا يرفعوا صوتهم بالتكبير، وإنما يسمعون أنفسهم فقط، ثم يأتي خلفهم مبلغ يسمع الناس، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم. ومع ذلك لم يقضي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ويفتي ببطلان صلاتهم، فدل ذلك على أن رفع الصوت فوق إسماع النفس أو فوق التلفظ الواجب شرعا فإنه يكون من المسنون ولا يكون واجبا. نعم. قال ويسمع الإمام من خلفه، من خلفه من المؤمنين، فيما يشرع فيه رفع الصوت والجهر، وهو التكبير، تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع والقراءة، فيما يشرع فيه الجهر بالقراءة، والتسليمة الأولى، لأن فقهاءنا يقولون إن جهر الإمام بالتسليمة الأولى سنة، وأما جهره بالتسليمة الثانية فمباح ليس سنة، وإنما السنة الجهر بالتسليمة الأولى فقط. هذا هو المشهور عند المتأخرين، ولهم أدلة في توجيه ذلك ومعنى ذلك. طيب نعم.
وغيره نفسه.
نعم قال نعم الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهر، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أي أنه يستحب الجهر في الصلاة الجهرية في أولتي غير الظهرين والعشاء أيضا في حكمها، فإنها تأخذ الحكم نفسه، فإنه يسمع من خلفه ما يشرع فيه الجهر. ثم قال وغيره نفسه، أي ويستحب لغيره أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه، هذا من باب الاستحباب. وأما من حيث الوجوب فإن الواجب إنما هو التلفظ والكلام، لأن الكلام من لم يتلفظ بالقرآن فليس قارئا له، انعقد الإجماع على ذلك، حكاه جماعة منهم أبو الخطاب والنووي وشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم، لأنه لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، والحرف والصوت هذا تحريك اللسان والشفتين لازم له في المخلوق فقط، من لوازمه في المخلوق فقط. وأما إسماع النفس فإنه معنى زائد على الكلام، إذا الواجب إنما هو التلفظ بالكلام فقط، وما زاد عنه فليس واجبا وإنما هو مستحب. نعم.
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته.
نعم قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، أي ويستحب أن يقبض كوع اليسرى. الكوع كما مر معنا قبل إنما هو بعد هو المفصل الذي يكون بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى كوعا، وتقدم معنا هذا الحكم. الدليل على أنه استحب، نبدأ أولا في قضية الدليل الاستحباب. الدليل الاستحباب أنه قد جاء عند أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يقبض أو أن يجعل يده اليمنى على يده اليسرى تحت سرته، وقد جاء ذلك بإسناد صحيح من فعله رضي الله عنه، ولا يعلم حديث ثابت يخالف ذلك، وخاصة أن قول الصحابي من السنة كذا الأصل في أغلب الأحوال محمول على الرفع. وأما ما جاء من حديث وائل بن حجر أنه كان يجعلهما على صدره فقد حكم بنكارة هذه الزيادة، أي جعلهما على صدره، جمع من أهل العلم كالإمام أحمد والشيخ تقي الدين بن تيمية حكموا بنكارة هذه الزيادة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وغير أنهم كانوا يجعلون أيديهم تحت السرة. طيب نبدأ عندنا هنا مسائل تتعلق بوضع اليد. المسألة الأولى وضع اليد، نقول إن وضع اليد له ثلاث درجات، أين المحل باعتبار المسألة الأولى في محل وضع اليد. فالمستحب عند فقهائنا أن تكون تحت السرة لما جاء من حديث علي عند أبي داود من السنة فعل ذلك. الحالة الثانية أن وضعها على الصدر مكروه، يكره وضع اليد على الصدر، وكثير من الناس يجعل يده على الصدر وهذا مكروه. وقد تقدم معنا أن أهل العلم أنكروا هذه الزيادة، وإن ثبتت فهي محمولة على ما كان دون الصدر، حكم على الشيء بمجاورته. الحالة الثانية أن يكون فوق السرة وتحت الصدر، والمذهب أنها جائزة، فقد جاء في بعض طرق حديث علي رضي الله عنه في سنة أبي داود أنه كان يجعلها فوق السرة. إذن عندنا ثلاث درجات: تحت السرة وفوقها وعلى الصدر، وعلى الصدر مكروه. بل قال بعض أهل العلم كالبعقوبي إن وضع اليدين على الصدر في الصلاة يخالف هيئة الخشوع، فليس من الخشوع أن يضع المرء يديه على صدره، ولذلك عندما يقابل المرء رجلا يريد احترامه وتوقيره فإذا وضع يديه على صدره أمامه فإن عرف الناس وعادتهم أنه ليس من التوقير في شيء، ولذلك كرهه أحمد وكرهه كثير من الأئمة رحمة الله عليهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف ثم يقبض أن القبض جائز وليس شرطا، نص على ذلك جماعة منهم الخلوة في حاشية على الإقناع، قال إن القبض جائز، والسنة هو البسط، أن يبسط يده اليمنى على يده اليسرى، أن يبسط اليد اليمنى على اليد اليسرى سواء كان قابضا أو غير قابض. طيب، وضع اليد سواء كان قبضا أو غير قبض على الكوع يقولون إنه على سبيل التقريب، فلو قبض دون الكوع أو أعلى منه دونه من جهة الكف أو أعلى منه من جهة الذراع جاز، لأن المقصود إنما هو البسط، وفي الحالات الثلاث كلها يتحقق بسط الكف اليمنى على الكف اليسرى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بسط يده اليمنى على يده اليسرى في حديث وائل ومن حديث غيره، وجاء أنه قبض، والأكثر أنه بسط، ويكون القبض من باب الهيئة وهو الجواز لا استحباب القبض، والسنة عندهم إنما هو وضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم.
وينظر مسجده،
قال وينظر مسجده، مسجده بفتح الجيم، لأن المسجد هو موضع السجود، أي ويستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته. وهذا الإطلاق الذي أطلقه المصنف مستثنى منه صورة واحدة، وهي عند حال التشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، فيستحب أن ينظر إلى إصبعه إذا أراد التشهد، ما جاء من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى إصبعه عند التشهد. إذن المسألة الأولى عندنا في قضية أن كلام مصنف استثنى منه صورة، وذكرت لكم إياها بدليلها. المسألة الثانية، ما هو الدليل على أنه استحب للمصلي أن ينظر لمسجده؟ نقول الدليل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه، أنه لما نزلت قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في صلاته، ولذلك قال محمد بن سيرين بعدما ذكر هذه الآية، قال فكانوا، يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحبون ألا يجاوز المصلي بصره موضع سجوده. فدلنا ذلك على أن هذا أمر مجتهد بين الصحابة، ويدل على استحباب وضع أو توجيه النظر إلى المسجد أي موضع السجود في أغلب الصلاة إلا في حال التشهدين. عندنا هنا مسألة نأخذها كحكم عام وسنشير لها فيما بعد. نقول المصلي نظره في صلاته ثلاثة أنواع: إما أن يكون نظرا مستحبا، وإما أن يكون نظرا مباحا، وإما أن يكون نظرا مكروها. فأما النظر المستحب فهو أن ينظر إلى مسجده أو إلى إصبعه في التشهد، وأما النظر المباح فهو أن ينظر قبل وجهه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى قبل وجهه أي مقدم انظر أمامه، وقد بوب عليه البخاري بابا أين يكون نظر المصلي. الأمر الثالث المكروه أو خلاف الأولى، وخلاف الأولى أن يلتفت ببصره ذات اليمين وذات الشمال في غير قبلته، ويكره إن كان معها التفات بوجهه أو كان نظره إلى ما يعني يشغله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في قبلته شيء يشغله وفي ثوبه أعلام كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الثوب الذي فيه أعلام. نعم.
ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك.
قال ثم يقول، أي الإمام والمأموم معا يقول هذا الدعاء. يستحب للمأموم أن يقول ذلك سواء كانت الصلاة جهرية أو الصلاة سرية. قال يقول: سبحانك اللهم، سبحانك أي أنزهك يا ربي التنزيه اللائق بك، وبحمدك. الواو هنا في قوله وبحمدك تحتمل ثلاث احتمالات: إما أن تكون واوا عاطفة، وإما أن تكون واوا استئنافية، وإما أن تكون صلة. فالأمر الأول أن تكون بمعنى واوا عاطفة، وهذا الذي مشى عليه بعض الفقهاء مثل صاحب الإقناع وشرحه، فحينئذ يكون المعنى أي يا ربي أجمع لك بين التسبيح والتحميد. المعنى الثاني أن تكون الواو صلة، وهذا الذي اختاره ابن مفلح في الفروع، فحينئذ يكون معنى هذه الجملة أي سبحانك اللهم بحمدك أسبحك، فتكون صلة أي موصولة بما قبلها، فتكون سبحانك اللهم بحمدك. أو تكون الواو تكون استئنافية، فحينئذ يكون معنى الجملة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أحمدك، الحمد اللائق بك. طيب، قال وتبارك اسمك وتعالى جدك أي غناك، ولا إله غيرك. قول ولا إله يصح فيها الوجهان: الفتح والضم مع التنوين، الفتح بلا تنوين والضم مع التنوين، واختار ابن عقيل التنوين. وأما المعتمد في المذهب وهو الذي اختار الشيخ تقي الدين أيضا أن الأفضل أن تكون منصوبة فقط ولا إله غيرك، ويجوز ضمها بالتنوين فتقول ولا إله غيرك، ولكن الأفضل أن يكون بالفتح. هذا الدعاء من دعاء استفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة، وجاء أن عمر رضي الله عنه كتب به إلى الأمصار أن يستفتحوا به. وقد قال فقهاؤنا إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 أدعية في الاستفتاح كلها جائزة، لكن يستحب في صلاة الفريضة سواء كان المرء إماما أو مأموما أو منفردا أن يدعو بهذا الحديث الذي جاء من حيث أبي هريرة، لأنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فرض، وجاء أن عمر كتب به إلى الأمصار يأمرهم أن يدعوا به، فكان ذلك في الفريضة. إذن ففي الصلاة الفريضة أفضل أدعية الاستفتاح هو هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأما النوافل كقيام الليل فتأتي بالأدعية الأخرى من باب التنوع. نعم.
ثم يستعيذ.
قال ثم يستعيذ كما سيأتي في صفة أنها تكون سرا، وقد انعقد الإجماع على استحباب الاستعادة في الصلاة، حكاها ابن جرير وغيره، وقد ورد فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والاستعادة وردت بصيغ متعددة، فقهاؤنا يقولون يستحب منها 4: إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. وكل ذلك جاءت في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد، وكلها جائزة ومشروع الصيغ 4، وهذه أفضل صيغ الاستعادة. ويجوز أن يستعيد بأي استعادة وردت، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أو ما جاء عند علماء الإقراء في صفة استعادتهم، فإن بعض علماء الإقراء كحمزة له صفة في الاستعادة يخالف غيرهم من الاستعادة. كل ما جاء في من طريق علماء الإقراء أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاد به فإنه جائز. وأما الاستعادة المستحبة فالتنوع بين الصيغ 4 التي تقدم ذكرها. نعم.
ثم يبسمل سرا.
قال ثم يبسمل سرا بمعنى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله إنه تكون سرا، الإصرار هنا يعود للثلاثة المتقدمة، يعود للاستفتاح أن يكون سرا، والاستعاذة أن تكون سرا وللبسملة أن تكون سرا. فأما استحباب أن تكون البسملة أن إقراءتها فلأنها موجودة في كتاب الله عز وجل، وكل موضع كتبت فيه الفاتحة فإنها تكون آية فيه. والأمر الثاني، أما استحباب أن تكون سرا أي البسملة فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه جهر بها، ولم يرد إلا عن واحد من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه، بل الصحابة ثبت عنهم إنكار الجهر بها في أكثر من حديث، من حيث أنس ومن حيث غيره، فدل ذلك على أنه يكره الجهر بها. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فإن له عند أهل العلم توجيهات، منها أن أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جهر بها لمعنى كالتعليم لا لقصد الجهر. والأمر الثاني، إما أن يكون أبو هريرة سمعها في بعض قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه للتعليم للجواز، أو كما فعل وسلم قد يكون أظهر بعض الكلمات لا بقصد إظهار هذه الآية. إذن فقوله يبسمل سرا، الإصرار مستحب، ومخالفة المستحب في هذه الحالة يكون مكروه، لأن مخالفة المستحب أحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون خلاف الأولى، وهذه لها قاعدة ذكرناها في غير هذا المحل. طيب، قوله يبسمل سرا، البسملة تكون سرا في كل الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. نعم.
وليست من الفاتحة،
قوله وليست من الفاتحة أي ليست آية متعلقة بالفاتحة، بل هي آية حيث كتبت في القرآن، فهي آية للفصل بين السور إلا بين براءة والأنفال فلم تكتب فلا تكون آية حين ذاك. إذن هي آية أنزلها الله عز وجل، وحيثما كتبت من القرآن فهي آية، لكنها آية منفصلة عن الفاتحة وليست من الفاتحة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة. وهذا الدليل ذكر بعض علماء الشافعية وأظن الماوردي أو أنه إسحاق الشرازي المسيف الآن، قال هو دليل قوي على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، مع أنكم تعلمون أن الشافعية وحدهم دون جمهور أهل العلم يرون أن الجهر بالبسملة في هذا المحل. نعم، إذن ليست من الفاتحة وإنما هي آية. فإن قيل عد الآية أنها سبع، وقد انعقد الإجماع أن الفاتحة سبع آيات، فنقول إن عد المكيين والمدنيين من علماء الإقراء أنهم يعدون الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وبناء على ذلك يستحب الوقوف على رؤوس كل آية من هذه الآية السبع، وفقهاؤنا يرون ذلك، فتقف سبع وقفات فلا تصل الآيتين من باب الاستحباب. وبذلك يعرف فقه المرء في وقوفه في آخر آية، هل يقف في وسطها أم لا. وأما الكوفيون فإنهم عدوا هذه، وأما حديث بسم الله آية من الفاتحة فإنه ضعيف، أنكره جماعة من المتقدم معنا في البلوغ. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال
طيب قال ثم يقرأ الفاتحة وجوبا أو ركنا كما سيأتي من حيث عبادة، لا صلاة لمن لا يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال فإن قطعها أي قطع قراءة الفاتحة بذكر، بمعنى أن يذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر أن يقرأ قرآنا. قال أو سكوت وهو الصمت غير مشروعين وطال، أي وطال أو قطع بالذكر والسكوت غير المشروعين، فإنه في هذه الحالة يعيد القراءة، يجب عليه أن يعيد القراءة، فإن فات محل القراءة بطلت الركعة، فإن انقضت الصلاة حكمنا ببطلان الصلاة. طيب، عندنا هنا صور. الصورة الأولى إذا قطعها بذكر وسكوت غير مشروعين، يعني غير مشروعين هذين الذكر والسكوت، فإنه وطال كذلك، فإنه حينئذ تبطل الصلاة، وهذا منطوق كلام المصنف. الحالة الثانية إذا قطعها بذكر وسكوت مشروع، مثل ماذا؟ قالوا مثل الذكر المشروع عندهم أن المأموم يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، فلو كان الإمام يقرأ ثم سكت فيقرأ ببعض الفاتحة، ثم إذا سكت مرة أخرى أو لم يسمعه بأن كان بعيدا عنه فيقرأ فيها، فلو فصل بين الفاتحة استماعه الواجب للإمام هذا سكوت، فحينئذ نقول إنه لا تنقطع المولاة ويصح قراءة الفاتحة ولو مجزأة. إذن هذا إذا كان السكوت مشروعا. طيب إذا كان الذكر مشروعا مثل ماذا؟ نقول مثل قراءة الفاتحة ثم جاء ذكر الجنة والنار فسأل الله الجنة والنار، سيأتي إن شاء الله في مسلمات الصلاة. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان الذكر والسكوت غير مشروعين وقصر، يعني قصر ولم يطل ذلك الذكر وذلك السكوت، مثل ماذا؟ قالوا لو أن الإمام قرأ الفاتحة ثم إنه انتقل وهله لسورة أخرى، مثلا قال الحمد لله رب العالمين، بدلا من يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهذه كثير، فأراد أن يرجع فيقول رب العالمين وهكذا، نقول هذا إن كان يسيرا إنه ذكر يسير فيرجع ويكمل على الآية مثلا، طبعا أن تأتي بأي آية قد ينتقل فيها وهل الإمام. بسكوت قال إن يكون عنده غفلة، بعض الناس يفكر في الآية التي بعدها ينساها، يكون ساهيا في أمر معين لكنها لم يطل، هذا لا يقطع الموالاة، نعم، لأنها سورة يجب فيها الموالاة، وذلك فإنه إذا طال بطلت. نعم.
أو ترك منها تشديدة،
قال أو ترك منها تشديدة، قالوا لأن الشدة حرف ساكن فلا بد من الإتيان به، ومن ترك حرفا من الكلمة فإنه لم ينطق هذه الكلمة. وعندنا مسألتان في ترك التشديد، عندنا ترك الشدة وعندنا تليين الشدة، وهذا يعرفها علماء الإقراء والأداء. فأما تليين الشدة إن قصد التليين فإنه تصح صلاته، وأما إن ترك الشدة فلا تصح. ثم عد فقهاؤنا في هذا الموضع عدد شدات الفاتحة وقالوا إنها 11 تشديدة، وقصدهم بعدها 11 تشديدة قالوا لكي لا تعد الشدات التي في البسملة، فإنه لا شدات هناك. نعم.
أو حرفا،
قال أو حرفا من حروفها من باب أولى أن يترك كلمة فإنها تبطل ويلزمه إعادتها.
أو ترتيبا،
قال أو ترك ترتيبا بأن قدم آية على آية فإنها لا تجزئ حينئذ.
لزم غير مأموم إعادتها،
قال لزم غير مأموم أي المنفرد والإمام لزمهما أن يعيداها باستئناف القراءة من جديد أو بطلان الركعة أو ببطلان الصلاة كما تقدم معنا في السور الثلاثة. أما المأموم فإنه إن ترك ذلك لا تبطل صلاته، لأن قراءة المأموم للفاتحة ليس بواجب سواء كانت قراءة الصلاة سرية أو جهرية، وإنما يستحب قراءتها في السرية وفي السكتات، وما عدا ذلك يكره قراءته له بل يجب عليه الإنصات للإمام. نعم.
ويجهر الكل بآمين في الجهرية،
نعم، قال ويجهر الكل بآمين أي الإمام والمأموم، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. وهذا يدلنا على أن قول المأموم لآمين تكون مع قول الإمام لها معا، فيقولانها معا، وهذا هو هذا لفظ الصحيح، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وجاء في بعض الألفاظ وإذا قال آمين فقولوا آمين، فهذه محمولة على الجواز أي يجوز أن يتراخى قول المأموم للإمام، أو وهو الأوجه أن تكون هذه الرواية محمولة على المعنى الأول لأن الحديث واحد مخرجهما واحد، فحينئذ يكون إذا قال آمين فقولوا آمين يكون تكون توجيه هذه الرواية أن الفاء هنا ليست للتعقيب، ليست للتعقيب، نعم، وإنما التعقيب لموجب التأمين وهو قول الضالين. طيب نعم. قال ويجهر الكل استحبابا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته، والصحابة كانوا يمدون بها أصواتهم رضوان الله عليهم، وقد جاء من حديث عطاء أن الصحابة كانوا يجهرون بها في المسجد الحرام. قال بآمين هكذا تنطق آمين، ويجوز عدم المد لكن لا يشرع بل يمنع من تشديد الميم، يمنع من تشديد الميم. قال في الجهر أي في الصلوات التي يجهر فيها، وأما التي لا يجهر فيها فإنه لا يجهر المأموم بالتأمين. والسنة أن يكون الجهر بها والنطق بها بعد سكت بعد الإتيان بلفظة ولا الضالين لأنها ليست من الفاتحة. نعم.
ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه.
نعم. قال ثم يقرأ بعدها سورة. قوله سورة هذه تفيدنا على أن المستحب أن يقرأ المرء سورة كاملة، ويجوز أن يقرأ بعض سورة كما سيأتي في كلام المصنف، لكن السنة أن تكون سورة كاملة. قال تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أواسطه، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وثبت عند الترمذي أن عمر رضي الله عنه كان يكتب للأمصار أن يفعلوا ذلك. وقوله ثم يقرأ بعدها أي على سبيل الديمومة للإمام، للإمام الذي يستحب له ذلك، وأما المنفرد فإنه يستحب له أن يقرأ ما تيسر له، يقرأ ما تيسر له، ولا يكره المغايرة عن ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف، ثبت أنه قرأ بالأعراف في المغرب، ولذلك الفقهاء يقولون يستحب قراءتها لكن يستحب عدم المداومة عليها بأن يتركها أحيانا، إذ السنة ترك السنة في مواضع ومنها هذه الصورة. طيب، المسألة الثانية عندنا في قضية التفريق بين طوال المفصل وقصاره وأواسطه، هذه متعلقة بخلاف العلماء في تحزيب القرآن، وقد ألف جمع من أهل العلم كتبا مفردة في تحزيب القرآن، وأسندوا صفة تحزيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة تحزيب الفقهاء من التابعين في الأمصار. وعلى العموم فإن المذهب أن المفصل يبدأ من قاف، ودليلهم على أنه يبدأ من قاف ما جاء من حديث أوس بن حذيفة أنه قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فإذا جمعت هذه السور أو هذه الأعداد ستجد أنها تقف إلى ما قبل قاف، يكون قاف وما بعدها هو المفصل، وهذا نص في تحزيبهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعتمد عند فقهائنا في تقسيم المفصل، عرفنا ما هو المفصل من قاف فما دون على المشهور، أن تقسيم المفصل الطوال يبدأ من قاف إلى عمة، أي السورة قبل عمة، لأن ما بعد إلا ليس داخلا فيما بعدها، والأوسط من عمة، أواسط المفصل من عمة، والقصار المفصل من سورة الضحى. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
نعم. قال ولا تصح القراءة، ولا تصح الصلاة بقراءة، أي أن يقرأ في الصلاة سواء في الفاتحة أو بغيرها مما يقرأ في القرآن بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. انظر معي، مصحف عثمان هو الذي كتبه رضي الله عنه، ثم أمر بغيره من المصاحف أن تحرق، كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي وغيره أمر بأن تحرق. القراءات 3 أنواع. النوع الأول أن تكون القراءة مما وصل إلينا بالتواتر، وذلك كالقراءات 7 و3 المتممة وهي 10، فهذه بإجماع أهل العلم أنه يجوز القراءة بها من غير كراهة، من غير كراهة. في الجملة الذي يعني تكلم أهل العلم في قضية الجمع القراءة أو التلفيق. الأمر الثاني ما كان من القراءات غير المتواترة مما صح سنده، فنقول إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون موافقة لمصحف عثمان بمعنى أنه ليس فيها زيادة، فالمذهب أنها تصح القراءة به، وهذا مأخوذ من كلام مصنف بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ليس شرطها أن تكون متواترة بل ولو كانت آحادا. الأمر الثاني أن تكون القراءة قد صح إسنادها ولكنها خارجة عن مصحف عثمان، مثل ما جاء عن مسعود رضي الله عنه فكفارته صيام 3 أيام متتابعات، زاد كلمة متتابعات، زاد كلمة كاملة، وهذا كثير حتى في البخاري يشير كثيرا لبعض القراءات الخارجة عن مصحف عثمان، فالمذهب أنها لا تصح وتبطل الصلاة به. الأمر الرابع أو الصورة الثالثة أن يكون القراءة لم تصل إلينا بسند صحيح من باب أولى، ليس من باب لم تصل إلينا بالتواتر والشهرة، فحينئذ لا يصح القراءة بها ولو كانت موافقة لمصحف عثمان مطلقا لا يصح، والصلاة بها باطلة، الصلاة بها باطلة. نعم.
ثم يركع مكبرا.
طبعا دليلهم على أنه لا يصح قراءة بما خرج عن مصحف عثمان، قال إجماع الصحابة على إقرار عثمان على تحريقه باقي الصحاب باقي المصاحف التي كتبت قبل ذلك. قال ولأن مصحف عثمان كان على العرضة الأخيرة التي عرضها جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فحين ذلك يكون ما عداها منسوخ، إما منسوخ تلاوة أو أنه يكون منسوخا نسخ حكم فقط، والأصح أنه منسوخ تلاوة دون الحكم، منسوخ تلاوة أو تلاوة وحكم، لكن عندنا منسوخ تلاوة دون الحكم. نعم.
ثم يركع مكبرا.
نعم، قال يركع مكبرا أي يقول الله أكبر، وقد جاء في ذلك جمع الأحاديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا قام إلى الصلاة ويكبر إذا ركع، والحديث الصحيح. قوله يركع مكبرا، عندنا هنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها. التكبير ما هو محله في تكبيرات الانتقال؟ نقول إن له أظن 4 صور أو 5 أوردها في الغاية وشرحها. الصورة الأولى أن يكون التكبير في محله أي في الانتقال بين الركنين، وهذا تحصل به السنة أن يكون بين الركنين أي عند هويه بين الركنين، فيقول الله أكبر أي عند الهوي بينهم، وهذا ما تحصل به السنة. الحالة الثانية أن يبتدئ التكبير أن يكون التكبير سابقا لمحله من أوله إلى منتهى، أن يكون التكبير سابقا لمحله، فيقول مثلا الله أكبر ثم يهوي، فحينئذ نقول إن التكبير جاء في غير محله، فإن كان متعمدا بطلت صلاته لتركه واجب من واجبات الصلاة، وإن علم في محله يجب عليه أن يعيد التكبير، وإن كان ساهيا فإنه يجبره بسجود سهو. الحالة الثالثة أن يأتي بالتكبير كاملا، يعني من أول التكبير إلى آخره، من لفظ الألف من لفظ الجلالة إلى الراء، يأتي به بعد المحل. مثال ذلك حينما يقوم المرء من سجوده ويستتم قائما، فإذا استوى قائما وأصبح اللاقط قريبا من فيه قال الله أكبر، فنقول كذلك ترك واجب من واجبات الصلاة، فإن كان عالما بطلت صلاته، وناسيا يجبرها سجود سهو. هذه 3 حالات. الحالة الرابعة قالوا أن يبتدئ التكبير في محله ثم يأتي بآخره بعد محله، فهذا على تحقيق المذهب كما رجح ابن رجب ومشى عليه المتأخرون كما في شرح الغاية وغيره أنه يصح في هذه الحالة، وإن كان ظاهر كلام بعضهم أنه لا يصح لكنه يصح، وهذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين، قلت لكم يعني كثير من المحققين مشى عليه المتأخرين، يبتدئه في المحل ويختمه بعده. لماذا صححوا؟ قالوا صعوبة التحرز، يشق على كثير من الناس أن يبتدئ وأن ينتهي في المحل. الحالة الخامسة أن يبتدئ بالتكبير قبل محله ويختمه في محله، فيقول الله ويكمل اللفظة الثانية من التكبير حال هويه للسجود، فهذا التكبير غير صحيح على المذهب. إذن هي 5 حالات، 5 حالات في التكبير أو في محل التكبير أين يكون. أخذنا ذلك من قوله ثم يركع مكبرا، فذكر هنا أن التكبير يكون متعلقا بالهوي للركوع، إذن فيكون مع ابتداء الركوع. هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية، هل يستحب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير؟ ذكر بعض الفقهاء مذهب نعم أنه يستحب، والصحيح أنه لا يستحب، والمعتمد عند فقهاء والدليل يدل عليه أنه لا يستحب، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام جزم، قال الإمام أحمد والتكبير مثله، وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم أي لا مد فيه، فالسنة عدم لازم استيعاب، وإنما يقول الله أكبر من غير مد. نعم.
رافع عن يديه.
قال رافع عن يديه، بدأ يتكلم المصنف عن الموضع الثاني الذي يستحب فيه رفع اليدين، وهو عند الهوي للركوع، وسأذكر تفصيل رفع اليدين إن شاء الله بعد ذلك، أو نذكره هنا باب الاختصار. رفع اليدين هنا بالتكبير، فقهاؤنا يقولون إن رفع اليدين له ثلاثة مواضع أو أربعة، وسيشير للرابع في محله، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه، هذه ثلاثة مواضع. رفع اليدين صفتهما كصفتهما التي تقدم ذكرهما في تكبيرة الإحرام. المهم عندنا هنا في محل رفع اليدين، ما هو محلهما؟ فقهاؤنا يقول محل رفع اليدين مع التكبير، وينتهي وقتهما بانتهاء التكبير. فإذا انتهى التكبير فإنه يكون سنة، فإنها تكون سنة فات محلها. قد يقدم رفع يديه، أي ابتداء رفع يديه على التكبير، كحال الذي يرفع يديه ثم يهوي للركوع، ولكن يكون نهاية رفع اليدين حال التكبير أي في المحل. وقد يكون العكس، فيبتدئ رفع اليدين في الطريق ثم ينهيهما إذا استتم قائما، هذا جائز عنده، لكن المحل أن يكون بينهما، وهذا هو الأفضل. وعلى ذلك ما جاء أنه كبر ثم رفع، أو رفع ثم كبر، كما جاء من حديث مالك بن خويلد وحديث بن عمر، فهو محمول على ما ذكرت لكم عنده. نعم.
ويضعهما على ركبتيه.
قال ويضعهما على ركبتيه، لأنه جاء من حديث سعد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. وهل يجب وضع اليدين على الركبتين أم لا؟ قبل أن نذكر هذه المسألة، عندنا مسألة مهمة جدا، وهو الركوع له حدان أو له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال والسنية. صفة الإجزاء هي ما سأذكره بعد قليل، وصفة الكمال والسنية ما سيذكره المصنف. صفة الكمال ما هي؟ هي عفوا، صفة الإجزاء ما هي؟ هي أقل ما يسمى ركوعا، وينبني على ذلك أن من أتى بدون ذلك فإنه لا يصح ركوعه، ومن أدرك الإمام وفعل الحد المجزئ قبل رفع الإمام فإنه يكون راكعا وإلا فلا. طيب، قالوا حد الركوع ما وجد فيه وصفان، المجزئ، نتكلم عن حد الركوع المجزئ. الوصف الأول أن ينحني انحناء دون القيام، يكون انحناء دون القيام، بحيث أنه يصدق عليه أنه قد انحنى انحناء غير انحناء القائم، وإن كان المرء مصليا جالسا فأن ينظر إلى قدمه، هذا يسمى حد الركوع، وهذا واجب عندهم وجوبا. الأمر الثاني مس الركبتين، هل يلزم مس الركبتين في الركوع أم لا؟ الحديث الذي جاء من حديث سعد يدل أمرنا أن نضع أيدينا، يدل على الأمر. وقد جاء منصوص الإمام أحمد على أنه يلزم وضع اليدين على الركبتين، وقد ذكر ابن مفلح في حاشيته على المحرر أنه لم يجد نصا للأصحاب في المسألة، قال ومنصوص أحمد أنه يجب ذلك، وهذا الذي مشى عليه بعض المتأخري علماء المذهب كما في شرح الغاية، فقد نص صراحة على وجوب مس الركبتين. لكن يوهم كلام بعض الفقهاء المتأخرين حينما يقول ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ندبا، أن كلمة ندبا تعود إلى الوضع، مع احتمال أنها قد تعود للجملة الأخيرة وهي التفريج دون الوضع. وعلى العموم، وعلى العموم، فالذي نص عليه كما ذكرت لكم عن في شرح الغاية وابن مفلح في حاشية عن المحرر أنه يجب، هذا هو تحقيق المذهب لظاهر النص منصوص أحمد، وهو منصوص أحمد. طيب، قال ويضعهما على ركبتيه، طبعا وخاصة أن كثير من الناس لا ينضبط قيامه إلا بوضع يديه على ركبتيه. طبعا هم يقولون حد الانحناء الذي يكون راكعا، طبعا لهم توجيهان، وعندهم بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه، بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه، هذا عندما قالوا يمكنه أن يمس ركبتيه هذا حد الانحناء. ومس الركبتين معنى زائد، لأن بعض الناس قد تكون يده طويلة فيمس بها ركبتيه وهو قائم، لكن يتكلمون في الانحناء الأول، أي في أواسط الناس. نعم.
مفرجتي الأصابع.
نعم، قال مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، مفرجتي الأصابع ورد فيها غير حديث، قال مستويا ظهره لما جاء من حيث وابصا صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سوى ظهره، وقد ثبت في الصحيح ما هو أثبت من ذلك من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك.
ويقول سبحان ربي العظيم.
قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لما جاء في سنن أبي داود من حديث عقبة أنه لما نزلت قول الله عز وجل تسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. هذه اللفظة سبحان ربي العظيم فيها واجب وفيها سنة وفيها مباح. أما الواجب فأن يقولها مرة، وأما السنة فأن يزيد على مرة، وأما المباح وليس سنة فأن يزيد وبحمده، فإن زيادة وبحمده مباحة عندهم وليست سنة، وإن ورد في بعض الألفاظ، لأن الإمام أحمد رجح باعتبار صحة الإسناد، وهو الذي في البخاري أنه يقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده، وبحمده جائزة لكنها ليست سنة، فهي المطلق الدعاء. إلى أن يأتي المؤذن.
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
حاضر مؤذن. ما جزين. قال ثم يرفع رأسه ويديه، قوله يرفع رأسه ويديه أي أن تكون يداه مع رأسه حال الرفع، إن الرفع اليدين بالتكبير تكون مع الرفع، وتقدم معنا قبل قليل أنه السنة وهو أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا هو الموضع الثالث الذي يستحب فيه رفع اليدين. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به، وفي هذا الحديث قال واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدلنا ذلك على ان الماموم لا يقول التسميع وانما يقول التحميد فقط وهو ظاهر النص. نعم.
وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الارض من ما شئت من شيء بعد.
قال وبعد قيامهما اي قيام الامام والمنفرد، واما الماموم فلا يقول كل هذا الكلام كما سياتي. قال يقول ربنا ولك الحمد وجوبا، يجب عليه أن يأتي بالتحميد بعد التسميع، ولكنه يقولها بعد القيام. إذن تخصيص المؤلف قوله وبعد قيامهما لفائدتين. الفائدة الأولى أن المأموم لا يأتي بما زاد على قوله ربنا ولك الحمد. الفائدة الثانية أن الإمام والمنفرد يقولان هذا الدعاء إذا استويا قائمين، وأما المأموم فإنه يقول التحميد في الطريق أي بين الركنين ولا يقوله إذا استوى قائما. طيب. قال يقولان ربنا ولك الحمد لما ثبت عند حديث علي رضي الله عنه بهذا اللفظ في الصحيح، والفقهاء يقولون إن أصح ألفاظه كما نص أحمد أصح ألفاظ التحميد ما ذكره المصنف ربنا ولك الحمد بدون زيادة اللهم، ثم يليها في الأفضلية أن يأتي باللهم دون الواو فيقول اللهم ربنا لك الحمد، ثم يستوي بعد ذلك الصيغتان الأخريان باقيتان. والقاعدة عند الفقهاء مذهب أحمد أنهم يقولون إذا ورد الحديث بأكثر من لفظة الذكر إذا ورد بأكثر من لفظة فإنه يقدم ما كان أكثر نقلا أو أصح إسنادا، وقد كان أحمد يحكم على بعض الألفاظ أنها الأصح إسنادا فيختاروا مثل هذه الجملة ومثل ما تقدم في التحميد. نعم. قال ملء السماء، قرأتها؟
نعم.
قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما جاء من حديث علي رضي الله عنه في الصحيح أنه يقول ذلك. طبعا الذي ثبت في أكثر الروايات في الصحيح ملء السماوات، ومع ذلك فإن الفقهاء اختاروا اللفظة الأخرى ملء السماء، قالوا لأن الإمام أحمد نص عليها في رواية عبد الله وقد جاءت عند أهل السنن بلفظ ملء السماء، وأما الذي في الصحيحين وعند أحمد في المسند ملء السماوات. وسبب اختيارهم للسماء ليس لأن أحمد نص على أنها أصح إسنادا كما قلنا في السابقة، وإنما قالوا لأنه قد رواها، والحقيقة أن تعليلهم في ذلك قد يتتبع، لأنه قد جاء إن لم أكن واهم من رواية الميموني نقلها أبو بكر غلام الخلال في زاد المسافر أن الإمام أحمد نقل أو استحب أن يقال ملء السماوات، وهي اللفظة التي في الصحيح. ولذلك فإن اختيار بعض الفقهاء لملء السماء ليس لأجل منصوصه ولأنه رواها في بعض الألفاظ، ولذلك فإن نقول لا نستحب أن تكون على صيغة الإفراد، وإنما يجوز الإفراد ويجوز الجمع فيهما. نعم.
ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط.
نعم. يقول ربنا ولك الحمد كما تقدم معنا في الصيغة، وأن لها ثلاث سير الأفضل ثم ما يليه ثم الدرجة الثالثة، وتقدم حديث حديث أبي هريرة وابن عمرو. وقول المصنف فقط نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أنه لا يستحب للمأموم أن يزيد على ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو يأتي بما زاد عن ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد. فعندهم أن المأموم لا يستحب له ذلك، وإنما يكون مباحا عندهم. طبعا تعلمون أن أبا الخطاب كان يرى يقول لا، الاستحباب في حق الجميع، ويقوله في هذا الموضوع. المسألة الثانية أن قول المصنف فقط يدلنا على أن المأموم لا يأتي بالتسميع وإنما يأتي بالتحميد فقط.
ثم يخر مكبرا،
قال ثم يخر مكبرا. قوله يخر يدل على صفة النزول، بحيث أنه يكون نزوله على سبيل الهيئة هذه، ولا يكون فيه اعتماد على شيء، لا يكون فيه اعتماد، وإنما ينزل كاملا وينزل بثوبه، يخر بثوبه، فلا يجمع ثوبه ولا يكفه ولا يكفته، وإنما يخر بثوبه وبشعره أو بشعره. قال ساجدا بصفة السجود التي سيذكرها،
ساجدا على سبعة أعضاء.
قول المصنف ساجدا على سبعة أعضاء، هذه الجملة نستفيد منها أن السجود لا يكون سجودا إلا بوجود شرطين. الشرط الأول أن يكون ساجدا، بمعنى أي على هيئة السجود. وما هي هيئة السجود؟ قالوا أن يعلو أسفل الظهر أعلاه، أي أعلى الظهر والرأس، فلا بد من هذه الهيئة، وهذه هيئة مسلمة عند الناس جميعا، عند العرب وعند الفقهاء. والدليل عليها أنه قد جاء عند ابن عدي أن أبا طالب لما قيل له أسلم قال لا أسلم فأسجد فيعلو إستي رأسي، ففهم أبو طالب أن السجود لا يكون إلا بهذه الهيئة. وبناء على ذلك، فإذا كان رأس المصلي في سجوده مرتفعا حتى ساوى رأسه أسفل ظهره فلا يسمى هذا الفعل سجودا، وكم باب أولى إذا ارتفع عنه. طيب، إذن هذا هو القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون على سبعة أعظم، وهي سبعة الأعضاء التي سيردها المصنف بعد قليل. والمجزئ في ذلك وضعها على الأرض، والسنة تمكينها، أي تمكين الأعظم السبعة، وسيأتي في كل واحد من هذه الأعظم السبعة سنة خاصة به على سبيل الانفراد.
رجليه ثم ركبتيه.
قال رجليه أي أن الرجلان يجب أن تكون في ساجدا عليهما. قال ثم يفيد قوله ثم أي يستحب أن يقدم المرء ركبتيه قبل أن يقدم يديه. وقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
ثم يديه ثم جبهته مع أنفه.
قال ثم يديه بعده ثم جبهته، ثم يضع جبهته، ثم على جبهته، أي ثم يسجد على جبهته مع أنفه. وقوله مع يدل على أنه لا يستحب تقديم الجبهة على الأنف، لأنها بمثابة العضو الواحد، والعضو الواحد لا يكون فيه ترتيب لازم بين بعض الأعضاء. طيب، هذه الأعضاء سبعة كما ذكرنا قبل قليل. قول المصنف يسجد على السبعة لا يلزم استيعاب السبعة في السجود، وإنما يجزئ وضع بعضها. فلو وضع بعض اليد وبعض الرجل فإنه حينئذ يجزئ، إذن وضع البعض مجزئ في هذه الحال. نعم.
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
قال ولو مع حائل، أن يجزئ أن يصلي ولو من غير حائل، ولو مع حائل، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمام، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم والأصح. قال ليس من أعضاء سجوده، لكن لو سجد على شيء من أعضاء سجوده، كان إذا أراد السجود جعل يده اليمنى على يده اليسرى وجعلهم على الأرض، فنقول حينئذ لا تصح صلاته، لأنه ليس واضعا أعضاءه على الأرض، وإنما واضعا بعض عضوه على بعض. وكذلك إذا جعل إحدى رجليه على الأخرى، إما جعلها على الساق أو جعلها على القدم الأخرى، فإنها لا تجزئ. لكن لو كان هناك حائل، سواء كان الحائل متصلا بالآدمي كاللباس أو متصلا بالأرض كالفراش، فإنه يجزئ. ولكن القاعدة عند الطهاينة أنه لا يمنع الصحة، لكن يكره عدم مباشرة الأرض لغير حاجة، يكره عدم مباشرة، فيستحب أن المرء يباشر بجبهته الأرض. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه.
قال ويجافي عضديه عن جنبيه، لما جاء من حديث مالك بن محين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا يدل على أنه استحب المجافاة العضدين عن الجنبين. العضدان هو الذي يكون فوق الذراع، الذي يكون بين الذراع وبين المنكب، وتقدم معنا. قال عن جنبيه أي عن بطنه، عن بطنه لأن الجنب يسمى بطنا. نعم.
وبطنه عن فخذيه.
نعم، قال وبطنه عن فخذيه. وقد جاء دليل ذلك من حديث البراء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجافي بطنه عن فخذيه في سجوده. طبعا وهذا الحكم عند الفقهاء محمول أو مخصوص به الرجال دون النساء.
ويفرق ركبتيه.
قال والسنة أن يفرق ركبتيه في السجود بأن يجعل ركبتيه متفرقتين، وجاء في بعض ذلك الآثار. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى.
نعم، عندهم هذا وجوبا لما جاء من حيث حذيفة وحيث عقبة المتقدم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ونفس الشيء الزيادة عليها وبحمده جائزة، والزيادة ثلاثا فأكثر مستحبة.
ثم يرفع رأسه،
وهنا بلا رفع لليدين. والقاعدة في ذلك أن كل موضع في الصلاة، أن كل تكبير في الصلاة ليس قبله سجود وليس بعده سجود، فإنه ترفع فيه اليد في الجملة. وكل موضع بعده سجود أو قبله سجود فلا ترفع فيه اليد في الجملة كذلك. في هناك سورة ذكرها في شرح المنتهى للمؤلف، والصواب والمعتمد المذهب أنها لا ترفع فيه اليد، فتكون قاعدة إذن مضطردة الثانية دون الأولى. نعم.
ويجلس مفترشا يسراه ناصب اليمناه.
قال ويجلس مفترشا، الافتراش معنى أنه يفرش الرجل فيجعل بطنها على الأرض، هذا معنى الافتراش، يجعل بطن الأرض على بطن الرجل على الأرض. قال ناصبا يمناه، فيجعل الرجل اليمنى منصوبة، ويجلس على اليسرى، يجلس على الرجل اليسرى التي افترشها، وقد ثبت ذلك من حديث عائشة وغيرها.
ويقول رب اغفر لي.
قال ويقول رب اغفر لي، لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يقول ذلك، رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا يدل على الوجوب، فيجب الإتيان برب اغفر لي مرة، والزيادة عليها إلى ثلاث مستحب، لأن المعهود من الشارع الإتيان بالوتر، وما جاء في حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين أي على سبيل التكرار، مطلق التكرار ليس على سبيل الحصر بالثنتين لأنه لم ينص على الثنتين. إذن المستحب واحدة والزيادة جائز. الإتيان بما جاء في حديث ابن عباس وهو أو العكس، أنا قلبته، حديث ابن عباس هو الأول والثاني حديث حذيفة، ما جاء أو نعم ابن عباس هو الثابت وحديث حذيفة هو الذي فيه ضعف، لذلك أحمد قال حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، وهو أن يزيد بالجمل الأربعة والخمس على حسب اختلاف الرواية، ارحمني واجبرني واغفر لي واعف عني وارزقني واهدني، على اختلاف الروايات في الحديث. فعند فقهائنا أنه مباح وليس مستحبا، هذا من باب المباح لأن أحمد ألمح إلى ضعف هذا الحديث. وأما الإتيان بغيره من الأدعية فإنه عندهم غير مشروع، يمنع من الدعاء بغير ما ورد بين السجدتين، وخاصة أن السجدتين أو هذا الركن ركن قصير، فالمستحب عدم إطالته. نعم.
ويسجد الثانية كالأولى.
نعم، كما سبق في الصفة الأولى في صفتها وصفة التكبير تماما بلا فرق.
ثم يرفع مكبرا.
قال ثم يرفع من الركعة الأولى مكبرا، يعني يقول الله أكبر، وهنا لا يكون فيه رفع لليدين كما ذكر المصنف، ويكون التكبير في وقت الرفع أي بين الركنين.
ناهضا على صدور قدميه.
قوله ناهضا على صدور قدميه نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يستحب جلسة الاستراحة، وهذا هو المشهور عند فقهائنا أنه لا يستحب جلسة الاستراحة، قالوا لأنه لم ترد إلا من حديث مالك بن حويرث، وأغلب الصحابة لم يحكوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لحاجة، فهي عندهم جائزة للحاجة، بدون حاجة يمنع منها. قول المسألة الثانية تستفاد منها أن المرأة إذا أراد القيام من الركوع فإنه يعتمد على ظهور القدمين ولا يعتمد على كفيه. نعم.
معتمدا على ركبتيه إن سهل.
معتمدا على ركبتيه أي جاعلا يديه على ركبتيه، فتكون يداه على ركبتيه عند النهوض، أما قبل ذلك لو جعل يديه عند السجود فأمرها سهل. قوله على ركبتيه بمعنى أنه لا يعتمد بهما على الأرض، دليل ذلك أنها عكس ما تقدم من حديث وائل.
ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية.
نعم، قول المصنف إن سهل أي إن سهل عليه ذلك، وإلا فإنه يجوز له الاعتماد على الأرض. قال ويصلي الثانية كذلك مثل الصلاة الأولى ما عدا التحريمة، فليس لها تكبيرة الإحرام وإنما لها تكبيرة انتقال والاستفتاح، فلا يستحب الاستفتاح فيها لأن الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة، ومن نسيها في الركعة الأولى فلا يأتي بها في الركعة الثانية لأنها سنة فات محلها. قال والتعوذ أي أن التعوذ يأتي به في أول الصلاة، لكن إن نسيه في أول القراءة، انتبه معي في التعوذ، إن نسيه في أول القراءة فإنه لا يأتي به في أثناء القراءة، لكن يستحب له أن يأتي به في الركعة الثانية، لأن افتتاح الركعة الثانية، لأن افتتاح القراءة في الركعة الثانية بمثابة الابتداء بالقراءة. إذن يفارق التعوذ ما سبق أنه إن تركه نسيانا في الركعة الأولى فإنه لا يأتي به، فإنه يستحب له إتيانه في الركعة الثانية لكن لا يأتي به في أثناء القراءة. والأمر الأخير قال وتجديد النية أي لا يلزمه أن يأتي بتجديد النية للصلاة، لأن النية إنما هي مستصحبة، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن استصحاب النية المراد بها استصحاب ذكرها، وأما تجديدها فهو إنشاء لها وهو غير مستحب الكلية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح زاد المستقنع، وينعقد في ليلة السابع من شهر ربيع الأول عام 38 و400 للهجرة. قال المؤلف رحمنا الله ووالدينا وإياه باب صفة الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن ما يتعلق بشروط الصلاة انتقل بعد ذلك لذكر صفتها موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله عنه أصحابه، فقد جاء أن عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، تناسب أن طالب العلم يعرف صفة الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفقهاء عادة في هذا الباب يريدون الأركان والواجبات والمستحبات، وقد يشيرون في هذا الباب للمندوبات، ثم في الفصل الذي بعده يبينون ما هو الركن وما هو الواجب وما هو المسنون من الصفة المتقدمة.
يسن القيام عند قدم إقامتها.
نعم، بدأ المصنف بأول مسألة فيها وهو قوله يسن القيام أي يسن قيام الجالس، وقوله يسن القيام يشمل الإمام والمأموم كما سيأتي بعد قليل. عند قدم إقامتها أي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، عند إقامة الصلاة، فقوله من إقامتها أي عند قول المؤذن هذه اللفظة من الإقامة. وقول المصنف إنه يسن الدليل على ذلك عدد من الأمور، أولها ما جاء عند البزار والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى أن بلال رضي الله عنه كان إذا قال قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكر الإمام أحمد فأنكره أي قال إنه منكر، وذلك أنه قد تفرد به حجاج بن فروخ وهذا متكلم فيه باتفاق المحدثين، بيد أن هذا الحديث قد عمل به أصحابنا لسببين. السبب الأول أنه لم يرد معارض له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب الثاني عمل الصحابة بحكمه، وقد أشار لهذين السببين الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه قال وإن كان هذا الحديث فيه لين فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث يخالفه، وقد اعتضد هذا الحديث بعمل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني بذلك ما جاء عن أنس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا جلوسا فلا يقومون إلا إذا قال المؤذن قد من إقامته، أي من قوله قد قامت الصلاة. وهذا الفعل كان مشتهرا بين الصحابة رضوان الله عليهم بل والتابعين بعدهم، فقد نقل ابن المنذر والحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليهما إجماع أهل الحرمين على استحباب أن يكون نهوض من حضرته صلاة الجماعة عند قد من قد قامت الصلاة. ونحن نعلم أن التحقيق في مذهب الإمام أحمد أن إجماع أهل المدينة وإجماع أهل مكة هو دليل استئناسي وليس دليلا لإثبات الحكم على سبيل الانفراد، ولذلك أحمد احتج بفعل أهل مكة في ختم الصلاة في ختم القرآن في الصلاة. إذن المقصود من هذا أن قيام ونهوض من حضرته صلاة الجماعة سواء كان إماما أو مأمون مستحب عند قد، بل قد بالغ بعض فقهائنا فقالوا إنه إذا حضر المصلي إلى المسجد وقد حضرته الإقامة ولم يكن جالسا فيستحب له الجلوس لينهض عند قول قد، من باب التأكيد على هذه السنة وأنها لا تفوت. فقد دخل المرء عند الإقامة فيجلس حتى يسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة ثم ينهض لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وفعله الصحابة رضوان الله عليهم. طيب قول المصنف رحمه الله تعالى يسن القيام، المراد بقوله يسن القيام أي للإمام والمأموم معا إذا كان في المسجد، لكن يستحب أن يتقدم الإمام على المأموم فيقوم الإمام أولا ثم يقوم المأموم بعده. وعندنا هنا مسألة، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى أطلق الحكم فقال إنه يستحب القيام عند قد من إقامتها ولم يفرق بين حالة وحالة. والمشهور عند المتأخرين تقسيم الحالات إلى ثلاثة صور الصورة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، طبعا المأموم قطعا في المسجد، لكن أن يكون الإمام في المسجد وأن يراه المأموم، فحينئذ يستحب أن لا يكون قيام المأموم إلا بعد قد. فإن كان الإمام جالسا فيستحب أن ينتظر الإمام حتى يقوم ثم يقوم بعده، وإن كان قائما قبل الإقامة فالسنة أن لا يقوم إلا عند قوله قد قامت الصلاة. الحالة الثانية إذا كان الإمام خارج المسجد، فهنا نقول إن المستحب أن لا يقوم المأموم حتى يدخل الإمام ويراه المأموم وإن تأخر ذلك عن الإقامة، أي عند قوله قد من الإقامة. ودليل ذلك ما جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقوموا حتى تروني، وهذا يدل على أنه أو حمل عندهم على أنه إذا كان خارج المسجد. الحالة الثالثة فيما إذا كان الإمام في داخل المسجد لكن لا يراه المأموم، فللمتأخرين طريقتان، فالذي مشى عليه في الإقناع أن المأموم يقوم وإن لم يرى الإمام ما دام الإمام في المسجد، وخاصة هذا واضح في المساجد الكبيرة والحرمين وغيرها. وذهب أو ظاهر كلام المنتهى أنه لا يقوم إلا أن يرى الإمام إن كان يمكنه أن يراه، إن كان يمكنه أن يرى بأن كان في الصف الأول أو كان المسجد صغيرا فينتظر حتى يرى الإمام، فقد يكون الإمام بين الصفوف جالسا فينتظر حتى يراه قائما. والحقيقة أن قول صاحب الإقناع أوجه، وخاصة مع سعة المساجد وخاصة في الحرمين وغيرها. إذن أصبح عندنا ثلاث صور في هذه المسألة وليست صورة واحدة كما أطلق المصنف. ولذلك فإن المتأخرين من الشراح في كلام المصنف بعضهم ذكر أنه من باب فوات القيد، وأن كلام المصنف لا يخالف ما ذكره المعتمد، وهي طريقة الشيخ منصور في شرحه. وبعضهم قال بل إن المصنف خالف المشهور من المذهب وإنما ذهب إلى الإطلاق، وهذه طريقة ابن فيروز في حاشيته. نعم.
وتسوية الصف،
قال وتسوية الصف، والتسوية مستحبة للإمام والمأموم معا كما أن القيام متعلق بالإمام والمأموم معا، ولكنه في حق الإمام آكد. وتسوية الصف يكون إما بالقول وإما أن يكون بالفعل، فالقول كما جاء في حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا واعتدلوا وغير ذلك من الألفاظ، وهي تقريبا سبعة ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالفعل فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسويهم بيده عليه الصلاة والسلام. والأمور المتعلقة بالصف والسنن المتعلقة بالصف هي خمسة أشياء أوردها بعض فقهاء المذهب، أولها أو مردها إلى أمرين: الاجتماع والانضمام وعلى الاستواء والاستقامة. وهذه الأمور الخمسة هي تعديل الصف بحيث يكون الصف مستقيما غير معوج، ويحصل ذلك بالمحاذاة بالمناكب والركب، وليست العبرة بمقدم الأصابع. الأمر الثاني يكون بالتراص، وكلاهما متعلق بالاستواء، والتراص يشمل سد الفرج وسد الخلل بين الصفوف، وقد كان الصحابة يبالغون في ذلك حتى يلصق الرجل رجله برجل صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، كما جاء في حديث النعمان. الأمر الثالث المتعلق بالصفوف، وهو تقارب الصفوف، تقارب الصفوف. وفقهاؤنا يقولون يستحب أن تكون الصفوف متقاربة، وأقل التقارب أن يكون سجود الصف الثاني أي المؤخر خلف مقام الصف المقدم، فكلما تقاربت فإنه أنسب، إلا أن يكون فيه أذية إما للصف المقدم أو الصف المؤخر فإنه ليس مشروعا حينذاك. وأما البعد والزيادة على ثلاثة أذرع فإنه لا يمنع بطلان الصلاة، لا يمنع صحة الصلاة، خلافا لمن قال من ذلك من بعض المذاهب الفقهية. الأمر الرابع فيما يتعلق بالصفوف هو تكميل الصفوف بأن يكمل الصف الأول فالأول، وهذا أيضا يتعلق بالدنو من الإمام. الأمر الأخير وهو ممن المستحبات عند الفقهاء، وهو قضية توسيط الإمام، فيستحب توسيطه. نعم.
ويقول الله أكبر.
نعم، قال ويقول أي ويقول الإمام ثم يتبعه المأموم على سبيل الوجوب، ويكون قوله ذلك بعد الفراغ من الإقامة، وهذا هو المستحب، وهذا من باب الإشارة لخلاف أبي حنيفة، وبعد تسوية الصف إن لم يكن الصف مستويا بالأمور الخمسة التي أشرنا لها قبل قليل. قال يقول الله أكبر، الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحريمها التكبير. وقول الله أكبر فقهاؤنا يقولون لا يقوم غيرها مقامها، وبناء على ذلك فإنه لا بد من النطق بها ولا يجزئ عدم النطق. والأمر الثاني أنه لا يصح الزيادة عليها، فلو قال الله الأكبر فإنها لا تجزئ، ولا يصح إبدال كلمة في كلمة، فلو قال الله أعظم لم تنعقد صلاته، وكذلك لو نقص منها إما حرفا كاملا أو نقص لفظة من اللفظتين فإنها لا تجزئ كذلك. وكذلك أيضا عندهم لا تجزئ بغير العربية، ولا يجزئ فيها التنكيس وإن صح المعنى، فلو قال الأكبر الله فإنها لا تنعقد صلاته، فلا بد من الإتيان بها بهذه اللفظة، إذن لا يقوم غيرها مقامها. وقد ذكر أهل العلم في صفة هذه اللفظة أحكام كثيرة محلها في هذا المكان وفي الأذان، وتقدم الإشارة لبعضها. نعم.
رافعا يديه،
قال رافعا يديه أي يستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند مواضع ثلاث أو موضعين اثنين، سيأتي ذكرهما إن شاء الله بناء على الخلاف في هذه المسألة. عندنا في مسألة قوله رافعا يديه مسائل سيذكرها المصنف، لكن المهم في وقت هذا الرفع متى يكون. نقول القاعدة عند فقهائنا أن رفع اليدين في التكبير سواء كان في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال التي يشرع فيها رفع اليدين، أنه يستحب أو إن محلها هو أن يكون مع التلفظ بالتكبير، مع التلفظ. وبناء على ذلك فإنه لو فرغ من التكبير فإنه يسقط استحباب رفع اليدين، لأنه يكون رفعا لليدين بعد محلهما. والدليل على ذلك قالوا لأن أغلب الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه رفع يديه مع تكبيره، وأما ما جاء في بعض الألفاظ أنه رفع ثم كبر أو كبر ثم رفع، فهذا محمول على ابتدائه رفع اليدين وأن يكون ختمها مع التكبير، أي في ألفاظ التكبير، أو العكس بأن يبتدئ ثم يكبر، بأن يكبر ثم يرفع يديه في أثناء التكبير ويكون ختمها بعد ذلك. هذا عند فقهائنا، فلا بد أن يكون رفع اليدين مع التكبير لأن هذا متعلق به، فلا بد أن يكون معه. نعم.
مضمومتين أصابع.
قال يستحب أن تكون يديه عند التكبير وما في حكم التكبير كالسجود أن تكون مضمومتي الأصابع. الدليل على ذلك أنه قد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر نشر أصابعه، وهذا الحديث إذا نشر أصابعه أشكل على بعض أهل العلم، فبعض أهل العلم ظن أن هذا الحديث معنى أنه نشر أصابعه أي فرقها، وقد كان الإمام أحمد يظن هذا المعنى ثم قال استبان لي خلاف ذلك، وأن معنى نشر أصابعه أي ضمها، لأن في لسان العرب قد يطلق النشر على الضم وعلى التفريق، ولذلك فإن الترمذي حينما روى هذا الحديث في سننه قال إن هذا الحديث خطأ بناء على معارضته الحديث الثابت عن أبي هريرة أنه كان يمد أصابعه، إذ من مد أصابعه فإن من لازم المد أن تكون الأصابع مضمومة، فإن كمال المد يكون فيه ضم الأصابع، ولكن أحمد قال على صحة هذا الحديث واحتماله فإنها محمولة في لسان العرب على الضم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه قد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن موضع اليدين في السجود كموضعهما في التكبير، وقد جاء من حديث وائل وغيره أن اليدين في السجود تكون مضمومة فكذلك تكون في القيام. والقاعدة عند فقهائنا وعبرت فقهائنا خلافا لمن قاعدة الشافعية أن اليدين في الصلاة كلها تكون مضمومة إلا في موضع واحد يستحب فيها التفريج وهو الركوع، بخلاف الشافعية فإن عندهم قاعدة أن اليدين في الصلاة كلها تكون مفرجة إلا في مواضع معدودة، ذكر هذه القاعدة بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور. نعم.
ممدودة حذو منكبيه كالسجود.
نعم، قال ممدودة أي الأصابع، لما جاء عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر مد يديه عليه الصلاة والسلام، أو كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام مدا. قال نعم حذو منكبيه، حذو منكبيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر فإذا كبر فأنه كان يرفع يديه بالتكبير وإذا رفع يديه جعلها حذو منكبيه، وهذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر، وثبت في بعض طرق حديث وائل، وثبت من حديث أبي حميد الساعدي، وكان أبو حميد الساعدي حدث هذا الحديث بمحضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن فقهاءنا قالوا إن السنة أن تكون اليدان حذو المنكبين. وأما الحديث الذي جاء من حديث مالك بن حويرث وفي بعض ألفاظ طرق حديث وائل بن حجر أن يديه كان يحاذي بهما أذنيه، فقالوا إن هذا الحديث الأغلب مما حكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، وأما حديث مالك فقد رواه باعتبار ما رأى، فإن من حاذى منكبيه على الصفة سأذكرها بعد قليل فستكون أطراف أصابعه محاذية لأذنيه، ولذلك فإنهم عبروا بأن السنة إنما هي محاذاة المنكبين. طيب، قول المصنف حذو منكبيه، أولا المراد بالمنكبين قالوا المراد به المفصل أو المجمع الذي يكون جامعا بين عظم الكتف وعظم المنكب أو المنكب، فهذا بين عظم الكتف وعظم العضد، لأن المنكب هو أو المنكب هو الذي يجمع بينهما وهو المفصل الذي يكون في ذلك. طيب، قوله حذو، ما المراد بالحذو؟ الأصل أن المحاذاة هي المقابلة بأن يكون مقابلا لمنكبيه، وهذه المقابلة قد تكون بأطراف الأصابع وقد تكون بوسط الكف وقد تكون بأدنى، والمعتمد عند فقهائنا أن السنة في المحاذاة أن تكون المحاذاة بوسط الكف، نص عليه غير واحد منهم الشيخ تقي الدين في شرحه العمدة. إذن فالسنة أن تكون المحاذاة بوسط الكف، ومن فعل هذه الهيئة في المحاذاة فإن أطراف أصابعه ستكون محاذية لأذنيه، وحينئذ فإن ذلك يكون من باب اجتماع الصور، من باب اجتماع الصور. ومع ذلك يقول فقهاؤنا يجوز للحاجة أن ينزل بيديه عن المحاذاة للمنكب أو يرفعها، كأن يكون المرء قد صلى ويداه في جلباب أو يداه في كوت ونحو ذلك ولا يستطيع إخراج يديه أو في فروة أو بشت، فيرفع بحسب ما يسمح له العباءة التي على منكبيه. نعم. ثم قال الشيخ قال كالسجود، كالسجود. دليل ذلك ما نقلت لكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث نعم ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفيه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه، هذا يدل على أنه يجعلهما على هذا الهيئة. وقد جاء عند الترمذي من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه في سجوده حذو منكبيه. إذن فقول المصنف كالسجود أي أن الأحكام التي تثبت في السجود تثبت في تكبيرة الإحرام من وضع اليدين وهيئتهما من حيث المد وعدم الضم، وكذلك العكس موافقة لحديث ابن عمر. نعم.
ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين.
نعم، قول المصنف ويسمع، الإسماع هو يكون بالتلفظ، والتلفظ كما مر معنا في غير هذا الموضع له عند الفقهاء 5 درجات. وإسماع الإمام درجتان أو حكما، إسماع يكون واجبا وإسماع يكون مستحبا. فأما الإسماع الذي يكون واجبا فقال بعض فقهاء المذهب إنه ما يسمع به نفسه، فيلزم أن الإمام يسمع نفسه وكذلك المأموم. وقال بعضهم، وهذا مشي عليها مرعي، وقال بعضهم إنه لا يلزم أن يسمع نفسه، لا يلزم أن يسمع نفسه، وإنما أن يتكلم، لأن إسماع النفس معنى زائد عن الكلام، معنى زائد عن الكلام فيكون داخلا في الجهر. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي التي أشار لها المصنف، وهو الإسماع أو الجهر المندوب والمسلم. فقال ويسمع الإمام من خلفه أي ندبا، هذا النوع الثاني المندوب، فيستحب للإمام أن يسمع من خلفه. والمراد بذلك أي أقل ما يسمع من خلفه أن يسمع الأقربين منه ولو 2 الذين يكونون دارين منه، هذا هو أقل ما تتحقق به السنية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيسمع الناس خلفه ذلك، ولم نقل إنه واجب أن يسمع من خلفه، لأنه كان في عهد خلفاء بني أمية اعتاد أمراء الجند أن لا يرفعوا صوتهم بالتكبير، وإنما يسمعون أنفسهم فقط، ثم يأتي خلفهم مبلغ يسمع الناس، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم. ومع ذلك لم يقضي أحد من الصحابة رضوان الله عليهم ويفتي ببطلان صلاتهم، فدل ذلك على أن رفع الصوت فوق إسماع النفس أو فوق التلفظ الواجب شرعا فإنه يكون من المسنون ولا يكون واجبا. نعم. قال ويسمع الإمام من خلفه، من خلفه من المؤمنين، فيما يشرع فيه رفع الصوت والجهر، وهو التكبير، تكبيرات الإحرام وتكبيرات الانتقال والتسميع والقراءة، فيما يشرع فيه الجهر بالقراءة، والتسليمة الأولى، لأن فقهاءنا يقولون إن جهر الإمام بالتسليمة الأولى سنة، وأما جهره بالتسليمة الثانية فمباح ليس سنة، وإنما السنة الجهر بالتسليمة الأولى فقط. هذا هو المشهور عند المتأخرين، ولهم أدلة في توجيه ذلك ومعنى ذلك. طيب. نعم.
وغيره نفسه.
نعم. قال نعم، الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهر، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، أي أنه يستحب الجهر في الصلاة الجهرية في أولتي غير الظهرين والعشاء أيضا في حكمها، فإنها تأخذ الحكم نفسه، فإنه يسمع من خلفه ما يشرع فيه الجهر. ثم قال وغيره نفسه، أي ويستحب لغيره أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه، هذا من باب الاستحباب. وأما من حيث الوجوب فإن الواجب إنما هو التلفظ والكلام، لأن الكلام من لم يتلفظ بالقرآن فليس قارئا له، انعقد الإجماع على ذلك، حكاه جماعة منهم أبو الخطاب والنووي وشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم، لأنه لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، والحرف والصوت هذا تحريك اللسان والشفتين لازم له في المخلوق فقط، من لوازمه في المخلوق فقط. وأما إسماع النفس فإنه معنى زائد على الكلام. إذا الواجب إنما هو التلفظ بالكلام فقط، وما زاد عنه فليس واجبا وإنما هو مستحب. نعم.
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته.
نعم، قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، أي ويستحب أن يقبض كوع اليسرى. الكوع كما مر معنا قبل إنما هو بعد هو المفصل الذي يكون بين الكف وبين الذراع، هذا يسمى كوعا، وتقدم معنا هذا الحكم. الدليل على أنه استحب، نبدأ أولا في قضية الدليل الاستحباب. الدليل الاستحباب أنه قد جاء عند أبي داود وغيره من حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يقبض أو أن يجعل يده اليمنى على يده اليسرى تحت سرته، وقد جاء ذلك بإسناد صحيح من فعله رضي الله عنه، ولا يعلم حديث ثابت يخالف ذلك، وخاصة أن قول الصحابي من السنة كذا الأصل في أغلب الأحوال محمول على الرفع. وأما ما جاء من حديث وائل بن حجر أنه كان يجعلهما على صدره فقد حكم بنكارة هذه الزيادة، أي جعلهما على صدره، جمع من أهل العلم كالإمام أحمد والشيخ تقي الدين بن تيمية حكموا بنكارة هذه الزيادة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا يجعلون أيديهم تحت السرة. طيب، نبدأ عندنا هنا مسائل تتعلق بوضع اليد. المسألة الأولى وضع اليد، نقول إن وضع اليد له ثلاث درجات، أين المحل؟ باعتبار المسألة الأولى في محل وضع اليد، فالمستحب عند فقهائنا أن تكون تحت السرة لما جاء من حديث علي عند أبي داود من السنة فعل ذلك. الحالة الثانية أن وضعها على الصدر مكروه، يكره وضع اليد على الصدر، وكثير من الناس يجعل يده على الصدر وهذا مكروه، وقد تقدم معنا أن أهل العلم أنكروا هذه الزيادة، وإن ثبتت فهي محمولة على ما كان دون الصدر وحكم على الشيء بمجاورته. الحالة الثانية أن يكون فوق السرة وتحت الصدر، والمذهب أنها جائزة، فقد جاء في بعض طرق حديث علي رضي الله عنه في سنة أبي داود أنه كان يجعلها فوق السرة. إذن عندنا ثلاث درجات، تحت السرة وفوقها وعلى الصدر، وعلى الصدر مكروه. بل قال بعض أهل العلم كالبعقوبي إن وضع اليدين على الصدر في الصلاة يخالف هيئة الخشوع، فليس من الخشوع أن يضع المرء يديه على صدره، ولذلك عندما يقابل المرء رجلا يريد احترامه وتوقيره فإذا وضع يديه على صدره أمامه فإن عرف الناس وعادتهم أنه ليس من التوقير في شيء، ولذلك كرهه أحمد وكرهه كثير من الأئمة رحمة الله عليهم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف ثم يقبض أن القبض جائز وليس شرطا، نص على ذلك جماعة منهم الخلوة في حاشية على الإقناع، قال إن القبض جائز، والسنة هو البسط، أن يبسط يده اليمنى على يده اليسرى، أن يبسط اليد اليمنى على اليد اليسرى سواء كان قابضا أو غير قابض. طيب، وضع اليد سواء كان قبضا أو غير قبض على الكوع يقولون إنه على سبيل التقريب، فلو قبض دون الكوع أو أعلى منه دونه من جهة الكف أو أعلى منه من جهة الذراع جاز، لأن المقصود إنما هو البسط، وفي الحالات الثلاث كلها يتحقق بسط الكف اليمنى على الكف اليسرى، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بسط يده اليمنى على يده اليسرى في حديث وائل ومن حديث غيره، وجاء أنه قبض والأكثر أنه بسط، ويكون القبض من باب الهيئة وهو الجواز لا استحباب القبض، والسنة عندهم إنما هو وضع اليد اليمنى على اليسرى. نعم.
وينظر مسجده،
قال وينظر مسجده، مسجده بفتح الجيم، لأن المسجد هو موضع السجود، أي ويستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في صلاته. وهذا الإطلاق الذي أطلقه المصنف مستثنى منه صورة واحدة، وهي عند حال التشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، فيستحب أن ينظر إلى إصبعه إذا أراد التشهد، ما جاء من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى إصبعه عند التشهد. إذن المسألة الأولى عندنا في قضية أن كلام مصنف استثنى منه صورة، وذكرت لكم إياها بدليلها. المسألة الثانية، ما هو الدليل على أنه استحب للمصلي أن ينظر مسجده. نقول الدليل على ذلك ما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ورحمه أنه لما نزلت قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في صلاته. ولذلك قال محمد بن سيرين بعدما ذكر هذه الآية قال فكانوا يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون ألا يجاوز المصلي بصره موضع سجوده. فدلنا ذلك على أن هذا أمر مجتهد بين الصحابة ويدل على استحباب وضع أو توجيه النظر إلى المسجد أي موضع السجود في أغلب الصلاة إلا في حال التشهدين. عندنا هنا مسألة نأخذها كحكم عام وسنشير لها فيما بعد. نقول المصلي نظره في صلاته ثلاثة أنواع، إما أن يكون نظرا مستحبا، وإما أن يكون نظرا مباحا، وإما أن يكون نظرا مكروها. فأما النظر المستحب فهو أن ينظر إلى مسجده أو إلى إصبعه في التشهد، وأما النظر المباح فهو أن ينظر قبل وجهه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نظر إلى قبل وجهه أي مقدم انظر أمامه، وقد بوب عليه البخاري بابا أين يكون نظر المصلي. الأمر الثالث المكروه أو خلاف الأولى، وخلاف الأولى أن يلتفت ببصره ذات اليمين وذات الشمال في غير قبلته، ويكره إن كان معها التفات بوجهه أو كان نظره إلى ما يعني يشغله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في قبلته شيء يشغله وفي ثوبه أعلام كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزع الثوب الذي فيه أعلام. نعم.
ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك.
قال ثم يقول أي الإمام والمأموم معا يقول هذا الدعاء، يستحب للمأموم أن يقول ذلك سواء كانت الصلاة جهرية أو الصلاة سرية. قال يقول سبحانك اللهم، سبحانك أي أنزهك يا ربي التنزيه اللائق بك، وبحمدك. الواو هنا في قوله وبحمدك تحتمل ثلاث احتمالات، إما أن تكون واوا عاطفة، وإما أن تكون واوا استئنافية، وإما أن تكون صلة. فالأمر الأول أن تكون بمعنى واوا عاطفة، وهذا الذي مشى عليه بعض الفقهاء مثل صاحب الإقناع وشرحه، فحينئذ يكون المعنى أي يا ربي أجمع لك بين التسبيح والتحميد. المعنى الثاني أن تكون الواو صلة، وهذا الذي اختاره ابن مفلح في الفروع، فحينئذ يكون معنى هذه الجملة أي سبحانك اللهم بحمدك أسبحك، فتكون صلة أي موصولة بما قبلها، فتكون سبحانك اللهم بحمدك، أو تكون الواو تكون استئنافية، فحينئذ يكون معنى الجملة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أحمدك الحمد اللائق بك. طيب قال وتبارك اسمك وتعالى جدك أي غناك، ولا إله غيرك. قول ولا إله يصح فيها الوجهان الفتح والضم مع التنوين، الفتح بلا تنوين والضم مع التنوين، واختار ابن عقيل التنوين. وأما المعتمد في المذهب وهو الذي اختار الشيخ تقي الدين أيضا أن الأفضل أن تكون منصوبة فقط ولا إله غيرك، ويجوز ضمها بالتنوين فتقول ولا إله غيرك، ولكن الأفضل أن يكون بالفتح. هذا الدعاء دعاء استفتاح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة، وجاء أن عمر رضي الله عنه كتب به إلى الأمصار أن يستفتحوا به. وقد قال فقهاؤنا إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من سبعة أدعية في الاستفتاح كلها جائزة، لكن يستحب في صلاة الفريضة سواء كان المرء إماما أو مأموما أو منفردا أن يدعو بهذا الحديث الذي جاء من حيث أبي هريرة، لأنه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فرض، وجاء أن عمر كتب به إلى الأمصار يأمرهم أن يدعوا به، فكان ذلك في الفريضة. إذن ففي الصلاة الفريضة أفضل أدعية الاستفتاح هو هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك ولا إله غيرك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأما النوافل كقيام الليل فتأتي بالأدعية الأخرى من باب التنوع.
ثم يستعيذ.
قال ثم يستعيذ كما سيأتي في صفتها أنها تكون سرا. وقد انعقد الإجماع على استحباب الاستعادة في الصلاة، حكاها ابن جرير وغيره، وقد ورد فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والاستعادة وردت بصيغ متعددة، فقهاؤنا يقولون يستحب منها أربع: إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. وكل ذلك جاءت في بعض ألفاظ حديث أبي سعيد، وكلها جائزة ومشروع الصيغ الأربع، وهذه أفضل صيغ الاستعادة. ويجوز أن يستعيد بأي استعادة وردت، كأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، أو ما جاء عند علماء الإقراء في صفة استعاذتهم، فإن بعض علماء الإقراء كحمزة له صفة في الاستعاذة يخالف غيره من الاستعاذة. كل ما جاء في من طريق علماء الإقراء أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ به فإنه جائز. وأما الاستعاذة المستحبة فالتنوع بين الصيغ الأربع التي تقدم ذكرها. نعم.
ثم يبسمل سرا.
قال ثم يبسمل سرا بمعنى أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله إنه تكون سرا، الإصرار هنا يعود للثلاثة المتقدمة، يعود للاستفتاح أن يكون سرا، والاستعادة أن تكون سرا، وللبسملة أن تكون سرا. فأما استحباب أن تكون البسملة أن قراءتها فلأنها موجودة في كتاب الله عز وجل، وكل موضع كتبت فيه الفاتحة فإنها تكون آية فيه. والأمر الثاني، أما استحباب أن تكون سرا أي البسملة فلأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنه جهر بها، ولم يرد إلا عن واحد من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه، بل الصحابة ثبت عنهم إنكار الجهر بها في أكثر من حديث، من حيث أنس ومن حيث غيره، فدل ذلك على أنه يكره الجهر بها. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فإن له عند أهل العلم توجيهات، منها أن أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون جهر بها لمعنى كالتعليم لا لقصد الجهر. والأمر الثاني، إما أن يكون أبو هريرة سمعها في بعض قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه للتعليم للجواز، أو كما فعل وسلم قد يكون أظهر بعض الكلمات لا بقصد إظهار هذه الآية. إذن فقوله يبسمل سرا، الإصرار مستحب، ومخالفة المستحب في هذه الحالة يكون مكروه، لأن مخالفة المستحب أحيانا يكون مكروه وأحيانا يكون خلاف الأولى، وهذه لها قاعدة ذكرناها في غير هذا المحل. طيب، قوله يبسمل سرا، البسملة تكون سرا في كل الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. نعم.
وليست من الفاتحة.
قوله وليست من الفاتحة أي ليست آية متعلقة بالفاتحة، بل هي آية حيث كتبت في القرآن، فهي آية للفصل بين السور إلا بين براءة والأنفال فلم تكتب فلا تكون آية حين ذاك. إذن هي آية أنزلها الله عز وجل، وحيث ما كتبت من القرآن فهي آية، لكنها آية منفصلة عن الفاتحة وليست من الفاتحة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة. وهذا الدليل ذكر بعض علماء الشافعية وأظن الماوردي أو أنه إسحاق الشرازي المسيف الآن، قال هو دليل قوي على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، مع أنكم تعلمون أن الشافعية وحدهم دون جمهور أهل العلم يرون أن الجهر بالبسملة في هذا المحل. نعم، إذن ليست من الفاتحة وإنما هي آية. فإن قيل عد الآية أنها سبع، وقد انعقد الإجماع أن الفاتحة سبع آيات، فنقول إن عد المكيين والمدنيين من علماء الإقراء أنهم يعدون الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. وبناء على ذلك يستحب الوقوف على رؤوس كل آية من هذه الآية السبع، وفقهاؤنا يرون ذلك، فتقف سبع وقفات فلا تصل الآيتين من باب الاستحباب، وبذلك يعرف فقه المرء في وقوفه في آخر آية، هل يقف في وسطها أم لا. وأما الكوفيون فإنهم عدوا هذه، وأما حديث بسم الله آية من الفاتحة فإنه ضعيف، أنكره جماعة من أهل العلم وتقدم معنا في البلوغ. نعم.
فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وقال
طيب قال ثم يقرأ الفاتحة وجوبا أو ركنا كما سيأتي من حيث عبادة، لا صلاة لمن لا يقرأ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم قال فإن قطعها، أي قطع قراءة الفاتحة بذكر، بمعنى أن يذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر أن يقرأ قرآنا. قال أو سكوت، أو سكوت وهو الصمت، غير مشروعين وطال، أي وطال أو قطع بالذكر والسكوت غير المشروعين، فإنه في هذه الحالة يعيد القراءة، يجب عليه أن يعيد القراءة. فإن فات محل القراءة بطلت الركعة، فإن انقضت الصلاة حكمنا ببطلان الصلاة. طيب عندنا هنا صور، الصورة الأولى إذا قطعها بذكر وسكوت غير مشروعين، يعني غير مشروعين هذين الذكر والسكوت، فإنه وطال، وطال كذلك، فإنه حينئذ تبطل الصلاة، وهذا منطوق كلام المصنف. الحالة الثانية إذا قطعها بذكر وسكوت مشروع، مشروع مثل ماذا؟ قالوا مثل الذكر المشروع عندهم أن المأموم يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام، فلو كان الإمام يقرأ ثم سكت فيقرأ ببعض الفاتحة، ثم إذا سكت مرة أخرى أو لم يسمعه بأن كان بعيدا عنه فيقرأ فيها، فلو فصل بين الفاتحة استماعه الواجب للإمام هذا سكوت، فحينئذ نقول إنه لا تنقطع المولاة ويصح قراءة الفاتحة ولو مجزأة. إذن هذا إذا كان السكوت مشروعا. طيب إذا كان الذكر مشروعا مثل ماذا؟ نقول مثل قراءة الفاتحة ثم جاء ذكر الجنة والنار فسأل الله الجنة والنار، سيأتي إن شاء الله في مسلمات الصلاة. طيب هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان الذكر والسكوت غير مشروعين وقصر، يعني قصر ولم يطل ذلك الذكر وذلك السكوت، مثل ماذا؟ قالوا لو أن الإمام قرأ الفاتحة ثم إنه انتقل وهله لسورة أخرى، مثلا قال الحمد لله رب العالمين، بدلا من يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهذه كثير، فأراد أن يرجع فيقول رب العالمين وهكذا، نقول هذا إن كان يسيرا إنه ذكر يسير فيرجع ويكمل على الآية مثلا، طبعا أن تأتي بأي آية قد ينتقل فيها وهل الإمام. بسكوت قال إن يكون عنده غفلة، بعض الناس يفكر في الآية التي بعدها ينساها، يكون ساهيا في أمر معين لكنها لم يطل، هذا لا يقطع الموالاة. نعم، لأنها سورة يجب فيها الموالاة، وذلك فإنه إذا طال بطلت. نعم.
أو ترك منها تشديدة،
قال أو ترك منها تشديدة، قالوا لأن الشدة حرف ساكن فلا بد من الإتيان به، ومن ترك حرفا من الكلمة فإنه لم ينطق هذه الكلمة. وعندنا مسألتان في ترك التشديد، عندنا ترك الشدة وعندنا تليين الشدة، وهذا يعرفها علماء الإقراء والأداء. فأما تليين الشدة إن قصد التليين فإنه تصح صلاته، وأما إن ترك الشدة فلا تصح. ثم عد فقهاؤنا في هذا الموضع عدد شدات الفاتحة وقالوا إنها 11 تشديدة، وقصدهم بعدها 11 تشديدة قالوا لكي لا تعد الشدات التي في البسملة، فإنه لا شدات هناك. نعم.
أو حرفا،
قال أو حرفا من حروفها من باب أولى أن يترك كلمة فإنها تبطل ويلزمه إعادتها.
أو ترتيبا،
قال أو ترك ترتيبا بأن قدم آية على آية فإنها لا تجزئ حينئذ.
لزم غير مأموم إعادتها،
قال لزم غير مأموم أي المنفرد والإمام لزمهما أن يعيداها باستئناف القراءة من جديد أو بطلان الركعة أو ببطلان الصلاة كما تقدم معنا في السور الثلاثة. أما المأموم فإنه إن ترك ذلك لا تبطل صلاته، لأن قراءة المأموم للفاتحة ليس بواجب، سواء كانت قراءة الصلاة سرية أو جهرية، وإنما يستحب قراءتها في السرية وفي السكتات، وما عدا ذلك يكره قراءته له بل يجب عليه الإنصات للإمام. نعم.
ويجهر الكل بآمين في الجهرية.
نعم. قال ويجهر الكل بآمين أي الإمام والمأموم لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فقولوا آمين. وهذا يدلنا على أن قول المأموم لآمين تكون مع قول الإمام لها معا فيقولانها معا وهذا هو هذا لفظ الصحيح إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وجاء في بعض الألفاظ وإذا قال آمين فقولوا آمين فهذه محمولة على الجواز أي يجوز أن يتراخى قول المأموم للإمام أو وهو الأوجه أن تكون هذه الرواية محمولة على المعنى الأول لأن الحديث واحد مخرجهما واحد فحينئذ يكون إذا قال آمين فقولوا آمين يكون تكون توجيه هذه الرواية أن الفاء هنا ليست للتعقيب ليست للتعقيب نعم وإنما التعقيب لموجب التأمين وهو قول الضالين. طيب نعم قال ويجهر الكل استحبابا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد بها صوته والصحابة كانوا يمدون بها أصواتهم رضوان الله عليهم وقد جاء من حديث عطاء أن الصحابة كانوا يجهرون بها في المسجد الحرام. قال بآمين هكذا تنطق آمين ويجوز عدم المد لكن لا يشرع بل يمنع من تشديد الميم يمنع من تشديد الميم. قال في الجهر أي في الصلوات التي يجهر فيها وأما التي لا يجهر فيها فإنه لا يجهر المأموم بالتأمين والسنة أن يكون الجهر بها والنطق بها بعد سكت بعد الإتيان بلفظة ولا الضالين لأنها ليست من الفاتحة. نعم.
ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه.
نعم. قال ثم يقرأ بعدها سورة قوله سورة هذه تفيدنا على أن المستحب أن يقرأ المرء سورة كاملة ويجوز أن يقرأ بعض سورة كما سيأتي كلام المصنف لكن السنة أن تكون سورة كاملة. قال تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أواسطه وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وثبت عند الترمذي أن عمر رضي الله عنه كان يكتب للأمصار أن يفعلوا ذلك. وقوله ثم يقرأ بعدها أي على سبيل الديمومة للإمام للإمام الذي يستحب له ذلك وأما المنفرد فإنه يستحب له أن يقرأ ما تيسر له يقرأ ما تيسر له ولا يكره المغايرة عن ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف ثبت أنه قرأ بالأعراف في المغرب ولذلك الفقهاء يقولون يستحب قراءتها لكن يستحب عدم المداومة عليها بأن يتركها أحيانا إذ السنة ترك السنة في مواضع ومنها هذه الصورة. طيب المسألة الثانية عندنا في قضية التفريق بين طوال المفصل وقصاره وأواسطه هذه متعلقة بخلاف العلماء في تحزيب القرآن وقد ألف جمع من أهل العلم كتبا مفردة في تحزيب القرآن وأسندوا صفة تحزيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة تحزيب الفقهاء من التابعين في الأمصار وعلى العموم فإن المذهب أن المفصل يبدأ من قاف ودليلهم على أنه يبدأ من قاف ما جاء من حديث أوس بن حذيفة أنه قال سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فإذا جمعت هذه السور أو هذه الأعداد ستجد أنها تقف إلى ما قبل قاف يكون قاف وما بعدها هو المفصل وهذا نص في تحزيبهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعتمد عند فقهائنا في تقسيم المفصل عرفنا ما هو المفصل من قاف فما دون على المشهور أن تقسيم المفصل الطوال يبدأ من قاف إلى عمة أي السورة قبل عمة لأن ما بعد إلا ليس داخلا فيما بعدها والأوسط من عمة أواسط المفصل من عمة والقصار المفصل من سورة الضحى. نعم.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
نعم قال ولا تصح القراءة ولا تصح الصلاة بقراءة أي أن يقرأ في الصلاة سواء في الفاتحة أو بغيرها مما يقرأ في القرآن بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. انظر معي مصحف عثمان هو الذي كتبه رضي الله عنه ثم أمر بغيره من المصاحف أن تحرق، كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي وغيره أمر بأن تحرق. القراءات ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون القراءة مما وصل إلينا بالتواتر، وذلك كالقراءات السبع والثلاث المتممة وهي العشر، فهذه بإجماع أهل العلم أنه يجوز القراءة بها من غير كراهة، من غير كراهة. في الجملة الذي يعني تكلم أهل العلم في قضية الجمع بالقراءة أو التلفيق. الأمر الثاني ما كان من القراءات غير المتواترة مما صح سنده، فنقول إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون موافقة لمصحف عثمان، بمعنى أنه ليس فيها زيادة، فالمذهب أنها تصح القراءة به، وهذا مأخوذ من كلام مصنف بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ليس شرطها أن تكون متواترة بل ولو كانت آحادا. الأمر الثاني أن تكون القراءة قد صح إسنادها ولكنها خارجة عن مصحف عثمان، مثل ما جاء عن مسعود رضي الله عنه فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات، زاد كلمة متتابعات، زاد كلمة كاملة، وهذا كثير حتى في البخاري يشير كثيرا لبعض القراءات الخارجة عن مصحف عثمان، فالمذهب أنها لا تصح وتبطل الصلاة به. الأمر الرابع أو الصورة الثالثة أن يكون القراءة لم تصل إلينا بسند صحيح، من باب أولى ليس من باب لم تصل إلينا بالتواتر والشهرة، فحينئذ لا يصح القراءة بها ولو كانت موافقة لمصحف عثمان مطلقا لا يصح، والصلاة بها باطلة، الصلاة بها باطلة. نعم.
ثم يركع مكبرا.
طبعا دليلهم على أنه لا يصح قراءة بما خرج عن مصحف عثمان قال إجماع الصحابة على إقرار عثمان على تحريقه باقي الصحاب باقي المصاحف التي كتبت قبل ذلك، قال ولأن مصحف عثمان كان على العرضة الأخيرة التي عرضها جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فحين ذلك يكون ما عداها منسوخ، إما منسوخ تلاوة أو أنه يكون منسوخا نسخ حكم فقط، والأصح أنه منسوخ تلاوة دون الحكم، منسوخ تلاوة أو تلاوة وحكم، لكن عندنا منسوخ تلاوة دون الحكم. نعم.
ثم يركع مكبرا.
نعم قال يركع مكبرا أي يقول الله أكبر، وقد جاء في ذلك جمع الأحاديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا قام إلى الصلاة ويكبر إذا ركع، والحديث الصحيح. قوله يركع مكبرا عندنا هنا مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها، التكبير ما هو محله في تكبيرات الانتقال؟ نقول إن له أظن أربع صور أو خمس أوردها في الغاية وشرحها. الصورة الأولى أن يكون التكبير في محله أي في الانتقال بين الركنين، وهذا تحصل به السنة أن يكون بين الركنين أي عند هويه بين الركنين فيقول الله أكبر، أي عند الهوي بينهم، وهذا ما تحصل به السنة. الحالة الثانية أن يبتدئ التكبير أن يكون التكبير سابقا لمحله من أوله إلى منتهى، أن يكون التكبير سابقا لمحله فيقول مثلا الله أكبر ثم يهوي، فحينئذ نقول إن التكبير جاء في غير محله، فإن كان متعمدا بطلت صلاته لتركه واجب من واجبات الصلاة، وإن علم في محله يجب عليه أن يعيد التكبير، وإن كان ساهيا فإنه يجبره بسجود سهو. الحالة الثالثة أن يأتي بالتكبير كاملا يعني من أول التكبير إلى آخره من لفظ الألف من لفظ الجلالة إلى الراء يأتي به بعد المحل. مثال ذلك حينما يقوم المرء من سجوده ويستتم قائما، فإذا استوى قائما وأصبح اللاقط قريبا من فيه قال الله أكبر، فنقول كذلك ترك واجب من واجبات الصلاة، فإن كان عالما بطلت صلاته، وناسيا يجبرها سجود سهو. هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة قالوا أن يبتدئ التكبير في محله ثم يأتي بآخره بعد محله، فهذا على تحقيق المذهب كما رجح ابن رجب ومشى عليه المتأخرون كما في شرح الغاية وغيره أنه يصح في هذه الحالة، وإن كان ظاهر كلام بعضهم أنه لا يصح لكنه يصح، وهذا الذي مشى عليه كثير من المتأخرين، قلت لكم يعني كثير من المحققين مشى عليه المتأخرين، يبتدئه في المحل ويختمه بعده. لماذا صححه؟ قالوا صعوبة التحرز، يشق على كثير من الناس أن يبتدئ وأن ينتهي في المحل. الحالة الخامسة أن يبتدئ بالتكبير قبل محله ويختمه في محله، فيقول الله ويكمل اللفظة الثانية من التكبير حال هويه للسجود، فهذا التكبير غير صحيح على المذهب. إذن هي خمس حالات، خمس حالات في التكبير أو في محل التكبير أين يكون. أخذنا ذلك من قوله ثم يركع مكبرا، فذكر هنا أن التكبير يكون متعلقا بالهوي للركوع، إذن فيكون مع ابتداء الركوع. هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية، هل يستحب استيعاب ما بين الركنين بالتكبير؟ ذكر بعض الفقهاء مذهب نعم أنه يستحب، والصحيح أنه لا يستحب، والمعتمد عند فقهاء والدليل يدل عليه أنه لا يستحب، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام جزم، قال الإمام أحمد والتكبير مثله، والتكبير مثله، وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم أي لا مد فيه، فالسنة عدم لازم استيعاب، وإنما يقول الله أكبر من غير مد. نعم.
رافع عن يديه،
قال رافع عن يديه، بدأ يتكلم المصنف عن الموضع الثاني الذي يستحب فيه رفع اليدين، وهو عند الهوي للركوع، وسأذكر تفصيل رفع اليدين إن شاء الله بعد ذلك، أو نذكره هنا من باب الاختصار. رفع اليدين هنا بالتكبير، فقهاؤنا يقولون إن رفع اليدين له ثلاثة مواضع أو أربعة، وسيشير للرابع في محله، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه، هذه ثلاثة مواضع. رفع اليدين صفتهما كصفتهما التي تقدم ذكرهما في تكبيرة الإحرام. المهم عندنا هنا في محل رفع اليدين، ما هو محلهما؟ فقهاؤنا يقول محل رفع اليدين مع التكبير، وينتهي وقتهما بانتهاء التكبير، فإذا انتهى التكبير فإنه يكون سنة، فإنها تكون سنة فات محلها. قد يقدم رفع يديه أي ابتداء رفع يديه على التكبير كحال الذي يرفع يديه ثم يهوي للركوع، ولكن يكون نهاية رفع اليدين حال التكبير أي في المحل، وقد يكون العكس فيبتدئ رفع اليدين في الطريق ثم ينهيهما إذا استتم قائما، هذا جائز عنده، لكن المحل أن يكون بينهما وهذا هو الأفضل. وعلى ذلك ما جاء أنه كبر ثم رفع أو رفع ثم كبر كما جاء من حديث مالك بن خويلد وحديث بن عمر، فهو محمول على ما ذكرت لكم عنده. نعم.
ويضعهما على ركبتيه،
قال ويضعهما على ركبتيه لأنه جاء من حديث سعد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بذلك. وهل يجب وضع اليدين على الركبتين أم لا؟ قبل أن نذكر هذه المسألة، عندنا مسألة مهمة جدا، وهو الركوع له حدان أو له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال والسنية. صفة الإجزاء هي ما سأذكره بعد قليل، وصفة الكمال والسنية ما سيذكره المصنف. صفة الكمال ما هي؟ صفة الإجزاء ما هي؟ هي أقل ما يسمى ركوعا، وينبني على ذلك أن من أتى بدون ذلك فإنه لا يصح ركوعه، ومن أدرك الإمام وفعل الحد المجزئ قبل رفع الإمام فإنه يكون راكعا وإلا فلا. طيب، قالوا حد الركوع ما وجد فيه وصفان، المجزئ، نتكلم عن حد الركوع المجزئ. الوصف الأول أن ينحني انحناء دون القيام، يكون انحناء دون القيام، بحيث أنه يصدق عليه أنه قد انحنى انحناء غير انحناء القائم، وإن كان المرء مصليا جالسا فأن ينظر إلى قدمه، هذا يسمى حد الركوع، وهذا واجب عندهم وجوبا. الأمر الثاني مس الركبتين، هل يلزم مس الركبتين في الركوع أم لا؟ الحديث الذي جاء من حديث سعد يدل أمرنا أن نضع أيدينا، يدل على الأمر، وقد جاء منصوص الإمام أحمد على أنه يلزم وضع اليدين على الركبتين، وقد ذكر ابن مفلح في حاشيته على المحرر أنه لم يجد نصا للأصحاب في المسألة قال ومنصوص أحمد أنه يجب ذلك، وهذا الذي مشى عليه بعض متأخري علماء المذهب كما في شرح الغاية، فقد نص صراحة على وجوب مس الركبتين. لكن يوهم كلام بعض الفقهاء المتأخرين حينما يقول ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ندبا، أن كلمة ندبا تعود إلى الوضع، مع احتمال أنها قد تعود للجملة الأخيرة وهي التفريج دون الوضع. وعلى العموم فالذي نص عليه كما ذكرت لكم عن في شرح الغاية وابن مفلح في حاشية عن المحرر أنه يجب هذا، هو تحقيق المذهب لظاهر النص منصوص أحمد، وهو منصوص أحمد. طيب، قال ويضعهما على ركبتيه، طبعا وخاصة أن كثير من الناس لا ينضبط قيامه إلا بوضع يديه على ركبتيه. طبعا هم يقولون حد الانحناء الذي يكون راكعا، طبعا لهم توجيهان، وعندهم بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه، بحيث يمكنه أن يمس ركبتيه، هذا عندما قالوا يمكنه أن يمس ركبتيه هذا حد الانحناء. ومس الركبتين معنى زائد، لأن بعض الناس قد تكون يده طويلة فيمس بها ركبتيه وهو قائم، لكن يتكلمون في الانحناء الأول أي في أواسط الناس. نعم،
مفرجتي الأصابع.
نعم، قال مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، مفرجتي الأصابع ورد فيها غير حديث، قال مستويا ظهره لما جاء من حيث وابصا صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد سوى ظهره، وقد ثبت في الصحيح ما هو أثبت من ذلك من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك.
ويقول سبحان ربي العظيم،
قال ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لما جاء في سنن أبي داود من حيث عقبة أنه لما نزلت قول الله عز وجل تسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. هذه اللفظة سبحان ربي العظيم فيها واجب وفيها سنة وفيها مباح، أما الواجب فأن يقولها مرة، وأما السنة فأن يزيد على مرة، وأما المباح وليس سنة فأن يزيد وبحمده، فإن زيادة وبحمده مباحة عندهم وليست سنة، وإن وردت في بعض الألفاظ، لأن الإمام أحمد رجح باعتبار صحة الإسناد، وهو الذي في البخاري أنه يقول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده، وبحمده جائزة لكنها ليست سنة، فهي المطلق الدعاء. إلى أن يأتي المؤذن.
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده.
حاضر مؤذن. ما جزين. قال ثم يرفع رأسه ويديه، قوله يرفع رأسه ويديه أي أن تكون يداه مع رأسه حال الرفع، إن الرفع اليدين بالتكبير تكون مع الرفع، وتقدم معنا قبل قليل أنه السنة وهو أكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا هو الموضع الثالث الذي يستحب فيه رفع اليدين. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي هذا الحديث قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدلنا ذلك على أن المأموم لا يقول التسميع وإنما يقول التحميد فقط، وهو ظاهر النص. نعم،
وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض من أما شئت من شيء بعد،
قال وبعد قيامهما أي قيام الإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يقول كل هذا الكلام كما سيأتي، قال يقول ربنا ولك الحمد، وجوبا يجب عليه أن يأتي بالتحميد بعد التسميع، ولكنه يقولها بعد القيام. إذن تخصيص المؤلف قوله وبعد قيامهما لفائدتين، الفائدة الأولى أن المأموم لا يأتي بما زاد على قوله ربنا ولك الحمد، الفائدة الثانية أن الإمام والمنفرد يقولان هذا الدعاء إذا استويا قائمين، وأما المأموم فإنه يقول التحميد في الطريق أي بين الركنين ولا يقوله إذا استوى قائما. طيب، قال يقولان ربنا ولك الحمد لما ثبت عند حديث علي رضي الله عنه بهذا اللفظ في الصحيح، والفقهاء يقولون إن أصح ألفاظه كما نص أحمد الأصح ألفاظ التحميد ما ذكره المصنف ربنا ولك الحمد بدون زيادة اللهم، ثم يليها في الأفضلية أن يأتي بأللهم دون الواو فيقول اللهم ربنا لك الحمد، ثم يستوي بعد ذلك الصيغتان الأخريان باقيتان. والقاعدة عند الفقهاء مذهب أحمد أنهم يقولون إذا ورد الحديث بأكثر من لفظة الذكر، إذا ورد بأكثر من لفظة فإنه يقدم ما كان أكثر نقلا أو أصح إسنادا، وقد كان أحمد يحكم على بعض الألفاظ أنها الأصح إسنادا فيختاروا مثل هذه الجملة ومثل ما تقدم في التحميد. نعم، قال ملء السماء، قرأتها؟
نعم.
قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كما جاء من حديث علي رضي الله عنه في الصحيح أنه يقول ذلك. طبعا الذي ثبت في أكثر الروايات في الصحيح ملء السماوات، ومع ذلك فإن الفقهاء اختاروا اللفظة الأخرى ملء السماء، قالوا لأن الإمام أحمد نص عليها في رواية عبد الله وقد جاءت عند أهل السنن بلفظ ملء السماء، وأما الذي في الصحيحين وعند أحمد في المسند ملء السماوات. وسبب اختيارهم للسماء ليس لأن أحمد نص على أنها أصح إسنادا كما قلنا في السابقة، وإنما قالوا لأنه قد رواها. والحقيقة أن تعليلهم في ذلك قد يتتبع، لأنه قد جاء إن لم أكن واهم من رواية الميموني نقلها أبو بكر غلام الخلال في زاد المسافر أن الإمام أحمد نقل أو استحب أن يقال ملء السماوات، وهي اللفظة التي في الصحيح. ولذلك فإن اختيار بعض الفقهاء لملء السماء ليس لأجل منصوصه ولأنه رواها في بعض الألفاظ، ولذلك فإن نقول لا نستحب أن تكون على صيغة الإفراد، وإنما يجوز الإفراد ويجوز الجمع فيهما. نعم.
ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط.
نعم، يقول ربنا ولك الحمد كما تقدم معنا في الصيغة، وأن لها ثلاث صيغ، الأفضل ثم ما يليه ثم الدرجة الثالثة، وتقدم حديث حديث أبي هريرة وابن عمرو. وقول المصنف فقط نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أنه لا يستحب للمأموم أن يزيد على ربنا ولك الحمد، فلا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو يأتي بما زاد عن ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، فعندهم أن المأموم لا يستحب له ذلك وإنما يكون مباحا عندهم. طبعا تعلمون أن أبا الخطاب كان يرى يقول لا، الاستحباب في حق الجميع، ويقوله في هذا الموضوع. المسألة الثانية أن قول المصنف فقط يدلنا على أن المأموم لا يأتي بالتسميع وإنما يأتي بالتحميد فقط.
ثم يخر مكبرا،
قال ثم يخر مكبرا، قوله يخر يدل على صفة النزول بحيث أنه يكون نزوله على سبيل الهيئة هذه ولا يكون فيه اعتماد على شيء، لا يكون فيه اعتماد، وإنما ينزل كاملا وينزل بثوبه، يخر بثوبه فلا يجمع ثوبه ولا يكفه ولا يكفته، وإنما يخر بثوبه وبشعره أو بشعره. قال ساجدا بصفة السجود التي سيذكرها،
ساجدا على سبعة أعضاء،
قول المصنف ساجدا على سبعة أعضاء. هذه الجملة نستفيد منها أن السجود لا يكون سجودا إلا بوجود شرطين. الشرط الأول أن يكون ساجدا بمعنى أي على هيئة السجود. وما هي هيئة السجود؟ قالوا أن يعلو أسفل الظهر أعلاه، أي أعلى الظهر والرأس، فلا بد من هذه الهيئة، وهذه هيئة مسلمة عند الناس جميعا عند العرب وعند الفقهاء. والدليل عليها أنه قد جاء عند ابن عدي أن أبا طالب لما قيل له أسلم قال لا أسلم فأسجد فيعلو إستي رأسي، ففهم أبو طالب أن السجود لا يكون إلا بهذه الهيئة. وبناء على ذلك فإذا كان رأس المصلي في سجوده مرتفعا حتى ساوى رأسه أسفل ظهره فلا يسمى هذا الفعل سجودا، وكان باب أولى إذا ارتفع عنه. طيب، إذن هذا هو القيد الأول. القيد الثاني أنه لا بد أن يكون على سبعة أعظم، وهي سبعة الأعضاء التي سيردها المصنف بعد قليل، والمجزئ في ذلك وضعها على الأرض، والسنة تمكينها، أي تمكين الأعظم السبعة، وسيأتي في كل واحد من هذه الأعظم السبعة سنة خاصة به على سبيل الانفراد.
رجليه ثم ركبتيه،
قال رجليه أي أن الرجلان يجب أن تكون في ساجدا عليهما. قال ثم يفيد قوله ثم أي يستحب أن يقدم المرء ركبتيه قبل أن يقدم يديه، وقد جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
ثم يديه ثم جبهته مع عنقه.
قال ثم يديه بعده ثم جبهته ثم يضع جبهته ثم على جبهته أي ثم يسجد على جبهته مع أنفه. وقوله مع يدل على أنه لا يستحب تقديم الجبهة على الأنف لأنها بمثابة العضو الواحد، والعضو الواحد لا يكون فيه ترتيب لازم بين بعض الأعضاء. طيب هذه الأعضاء سبعة كما ذكرنا قبل قليل. قول المصنف يسجد على السبعة لا يلزم استيعاب السبعة في السجود، وإنما يجزئ وضع بعضها. فلو وضع بعض اليد وبعض الرجل فإنه حينئذ يجزئ، إذن وضع البعض مجزئ في هذه الحال. نعم.
ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
قال ولو مع حائل، أن يجزئ أن يصلي ولو من غير حائل، ولو مع حائل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة، وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو الأصح. قال ليس من أعضاء سجوده، لكن لو سجد على شيء من أعضاء سجوده، كان إذا أراد السجود جعل يده اليمنى على يده اليسرى وجعلهم على الأرض، فنقول حينئذ لا تصح صلاته، لأنه ليس واضعا أعضاءه على الأرض، وإنما واضعا بعض عضوه على بعض. وكذلك إذا جعل إحدى رجليه على الأخرى، إما جعلها على الساق أو جعلها على القدم الأخرى، فإنها لا تجزئ. لكن لو كان هناك حائل، سواء كان الحائل متصلا بالآدمي كاللباس أو متصلا بالأرض كالفراش، فإنه يجزئ. ولكن القاعدة عند الفقهاء أنه لا يمنع الصحة، لكن يكره عدم مباشرة الأرض لغير حاجة، يكره عدم مباشرة، فيستحب أن المرء يباشر بجبهته الأرض. نعم.
ويجافي عضديه عن جنبيه.
قال ويجافي عضديه عن جنبيه، لما جاء من حديث مالك بن محين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا يدل على أنه استحب المجافاة العضدين عن الجنبين. العضدان هو الذي يكون فوق الذراع، الذي يكون بين الذراع وبين المنكب، وتقدم معنا. قال عن جنبيه أي عن بطنه، عن بطنه، لأن الجنب سمى بطنا. نعم.
وبطنه عن فخذيه.
نعم. قال وبطنه عن فخذيه، وقد جاء دليل ذلك من حديث البراء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجافي بطنه عن فخذيه في سجوده. طبعا وهذا الحكم عند الفقهاء محمول أو مخصوص به الرجال دون النساء.
ويفرق ركبتيه.
قال والسنة أن يفرق ركبتيه في السجود بأن يجعل ركبتيه متفرقتين، وجاء في بعض ذلك الآثار. نعم.
ويقول سبحان ربي الأعلى.
نعم. عندهم هذا وجوبا لما جاء من حيث حذيفة وحيث عقبة المتقدم، لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ونفس الشيء الزيادة عليها وبحمده جائزة، والزيادة ثلاثا فأكثر مستحبة.
ثم يرفع رأسه،
وهنا بلا رفع لليدين. والقاعدة في ذلك أن كل موضع في الصلاة، أن كل تكبير في الصلاة ليس قبله سجود وليس بعده سجود، فإنه ترفع فيه اليد في الجملة. وكل موضع بعده سجود أو قبله سجود فلا ترفع فيه اليد في الجملة كذلك. لأن في هناك سورة ذكرها في شرح المنتهى للمؤلف، والصواب والمعتمد المذهب أنها لا ترفع فيه اليد، فتكون قاعدة إذن مضطردة الثانية دون الأولى. نعم.
ويجلس مفترشا يسراه ناصب اليمناه.
قال ويجلس مفترشا، الافتراش معنى أنه يفرش الرجل فيجعل بطنها على الأرض، هذا معنى الافتراش، يجعل بطن الأرض على بطن الرجل على الأرض. قال ناصبا يمنى، فيجعل الرجل اليمنى منصوبة، ويجلس على اليسرى، يجلس على الرجل اليسرى التي افترشها، وقد ثبت ذلك من حديث عائشة وغيرها.
ويقول رب اغفر لي.
قال ويقول رب اغفر لي، لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه يقول ذلك، رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا يدل على الوجوب، فيجب الإتيان برب اغفر لي مرة، والزيادة عليها إلى ثلاث مستحب، لأن المعهود من الشارع الإتيان بالوتر، وما جاء في حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين أي على سبيل التكرار، مطلق التكرار ليس على سبيل الحصر بالثنتين، لأنه لم ينص على الثنتين. إذن المستحب واحدة والزيادة جائز. الإتيان بما جاء في حديث ابن عباس وهو أو العكس، أنا قلبته، حديث ابن عباس هو الأول والثاني حديث حذيفة، ما جاء أو نعم ابن عباس هو الثابت وحديث حذيفة هو الذي فيه ضعف، لذلك أحمد قال حديث ابن عباس أصح من حديث حذيفة، وهو أن يزيد بالجمل الأربع والخمس على حسب اختلاف الرواية: ارحمني واجبرني واغفر لي واعف عني وارزقني واهدني، على اختلاف الروايات في الحديث. فعند فقهائنا أنه مباح وليس مستحبا، هذا من باب المباح، لأن أحمد ألمح إلى ضعف هذا الحديث. وأما الإتيان بغيره من الأدعية فإنه عندهم غير مشروع، يمنع من الدعاء بغير ما ورد بين السجدتين، وخاصة أن السجدتين أو هذا الركن ركن قصير، فالمستحب عدم إطالته. نعم.
ويسجد الثانية كالأولى.
نعم، كما سبق في الصفة الأولى في صفتها وصفة التكبير تماما بلا فرق.
ثم يرفع مكبرا.
قال ثم يرفع من الركعة الأولى مكبرا، يعني يقول الله أكبر، وهنا لا يكون فيه رفع لليدين كما ذكر المصنف، ويكون التكبير في وقت الرفع أي بين الركنين.
ناهضا على صدور قدميه.
قوله ناهضا على صدور قدميه نستفيد منها مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يستحب جلسة الاستراحة، وهذا هو المشهور عند فقهائنا أنه لا يستحب جلسة الاستراحة، قالوا لأنه لم ترد إلا من حديث مالك بن حويرث، وأغلب الصحابة لم يحكوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لحاجة، فهي عندهم جائزة للحاجة، بدون حاجة يمنع منها. قول المسألة الثانية تستفاد منها أن المرأة إذا أراد القيام من الركوع فإنه يعتمد على ظهور القدمين ولا يعتمد على كفيه. نعم.
معتمدا على ركبتيه إن سهل.
معتمدا على ركبتيه أي جاعلا يديه على ركبتيه، فتكون يداه على ركبتيه عند النهوض، أما قبل ذلك لو جعل يديه عند السجود فأمرها سهل. قوله على ركبتيه بمعنى أنه لا يعتمد به مع الأرض، دليل ذلك أنها عكس ما تقدم من حديث وائل.
ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية.
نعم. قول المصنف إن سهل أي إن سهل عليه ذلك، وإلا فإنه يجوز له الاعتماد على الأرض. قال ويصلي الثانية كذلك مثل الصلاة الأولى ما عدا التحريمة، فليس لها تكبيرة الإحرام وإنما لها تكبيرة انتقال والاستفتاح، فلا يستحب الاستفتاح فيها، لأن الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة، ومن نسيها في الركعة الأولى فلا يأتي بها في الركعة الثانية لأنها سنة فات محلها. قال والتعوذ أي أن التعوذ يأتي به في أول الصلاة، لكن إن نسيه في أول القراءة، انتبه معي في التعوذ، إن نسيه في أول القراءة فإنه لا يأتي به في أثناء القراءة، لكن يستحب له أن يأتي به في الركعة الثانية، لأن افتتاح القراءة في الركعة الثانية بمثابة الابتداء بالقراءة. إذن يفارق التعوذ ما سبق أنه إن تركه نسيانا في الركعة الأولى فإنه يستحب له إتيانه في الركعة الثانية، لكن لا يأتي به في أثناء القراءة. والأمر الأخير قال وتجديد النية، أي لا يلزمه أن يأتي بتجديد النية للصلاة، لأن النية إنما هي مستصحبة، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن استصحاب النية المراد بها استصحاب ذكرها، وأما تجديدها فهو إنشاء لها وهو غير مستحب بالكلية. صلى الله وسلم على نبينا محمد.